الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس الخامس من مجالس القراءة في كتاب تفسير القرآن للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، تيسير الكريم الرحمن. وكنا قد وقفنا على سورة آل عمران من الآية 39 بعد 100 في قوله تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، الآيات. فنبدأ على بركة الله تعالى، والقراءة مع الشيخ يوسف جاسم العينات.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال الإمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، الآيات. يقول تعالى مشجعا لعباده المؤمنين ومقويا لعزائمهم ومنهضا لهممهم: ولا تهنوا ولا تحزنوا، أي ولا تهنوا وتضعفوا في أبدانكم، ولا تحزنوا في قلوبكم عندما أصابتكم المصيبة وابتليتم بهذه البلوى، فإن الحزن في القلوب والوهن على الأبدان زيادة مصيبة عليكم وعون لعدوكم عليكم، بل شجعوا قلوبكم وصبروها وادفعوا عنها الحزن وتصلبوا على قتال عدوكم. وذكر تعالى أنه لا ينبغي ولا يليق بهم الوهن والحزن، وهم الأعلون في الإيمان ورجاء نصر الله وثوابه. فالمؤمن المبتغي ما وعده الله من الثواب الدنيوي والأخروي لا ينبغي له ذلك، ولهذا قال تعالى: وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ثم سلاهم بما حصل لهم من الهزيمة وبين الحكم العظيمة المترتبة على ذلك، فقال: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، فأنتم وهم قد تساويتم في القرح، ولكنكم ترجون ما من الله ما لا يرجون، كما قال تعالى: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. ومن الحكم في ذلك أن هذه الدار يعطي الله منها المؤمن والكافر والبر والفاجر، فيداول الله الأيام بين الناس يوم لهذه الطائفة ويوم للطائفة الأخرى، لأن هذه الدار الدنيا منقضية فانية، وهذا بخلاف الدار الآخرة، فإنها خالصة للذين آمنوا. وليعلم الله الذين آمنوا، هذا أيضا من الحكم، أنه يبتلي الله عباده بالهزيمة والابتلاء ليتبين المؤمن من المنافق، لأنه لو استمر النصر للمؤمنين في جميع الوقائع دخل في الإسلام من لا يريده، فإذا حصل في بعض الوقائع بعض أنواع الابتلاء تبين المؤمن حقيقة الذي يرغب في الإسلام في الضراء والسراء واليسر والعسر ممن ليس كذلك، ويتخذ منكم شهداء. وهذا أيضا من بعض الحكم، لأن الشهادة عند الله من أرفع المنازل، ولا سبيل لنيلها إلا بما يحصل من وجود أسبابها. فهذا من رحمته بعباده المؤمنين أن قيض لهم من الأسباب ما تكرهه النفوس لينيلهم ما يحبون من المنازل العالية والنعيم المقيم.
وليعلم الله الذين آمنوا، هذا العلم هو علم مشاهدة، والله جل وعلا يؤاخذ عباده على العلم الواقع، هذا المقصود. وليعلم الله الذين آمنوا، أي علم وقوع. أما العلم المحض الذي هو عند الله عز وجل فهذا لا يؤاخذ الله العباد عليها، وقدره تبارك وتعالى وتقديره واقع على العلم المحض. وأما المؤاخذة فهي مبنية على علم الوقوع، العلم الواقعي الذي يقع من العباد. إذن هناك علم مطلق وهو علم الله عز وجل الأشياء قبل وقوعها، هذا ليس عليه مؤاخذة، هذا هو التقدير. ثم علم المشاهدة والوقوع، هذا الذي عليه المؤاخذة وفيه الأمر والنهي. نعم.
قال تعالى: والله لا يحب الظالمين، الذين ظلموا أنفسهم وتقاعدوا عن القتال في سبيله. وكأن في هذا تعريضا بذنب المنافقين، وأنهم مبغضون لله، ولهذا ثبطهم عن القتال في سبيله. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله بعثهم فثبطهم، وقيل اقعدوا مع القاعدين. وليمحص الله الذين آمنوا، وهذا أيضا من الحكم أن الله يمحص بذلك المؤمنين من ذنوبهم وعيوبهم، يدل ذلك على أن الشهادة والقتال في سبيل الله تكفر الذنوب وتزيل العيوب. وليمحص الله أيضا المؤمنين من غيرهم من المنافقين، فيتخلصون منهم ويعرفون المؤمن من المنافق. ومن الحكم أيضا أنه يقال يقدر ذلك ليمحق الكافرين أي ليكون سببا لمحقهم واستيصالهم بالعقوبة، فإنهم إذا انتصروا بغوا وازدادوا طغيانا إلى طغيانهم يستحقون به المعاجلة بالعقوبة رحمة بعباده المؤمنين. ثم قال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. هذا استفهام إنكاري أي لا تظنوا ولا يخطر ببالكم أن تدخلوا الجنة من دون مشقة واحتمال المكاره في سبيل الله وابتغاء مرضاته، فإن الجنة أعلى المطالب وأفضل ما به يتنافس المتنافسون، وكلما عظم المطلوب وعظمت وسيلته والعمل الموصل إليه فلا يوصل إلى الراحة إلا بترك الراحة، ولا يدرك النعيم إلا بترك النعيم، ولكن مكاره الدنيا التي تصيب العبد في سبيل الله عند توطين النفس لها وتمرينها عليها ومعرفة ما تؤول إليها تنقلب عند أرباب البصائر منحا يسرون بها ولا يسرون بها ولا يبالون بها، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ثم وبخهم تعالى على عدم صبرهم بأمر كانوا يتمنونه ويودون حصوله، فقال: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه. وذلك أن كثيرا من الصحابة رضي الله عنهم ممن فاته بدر يتمنون أن يحضرهم الله مشهدا يبذلون فيه جهدهم. قال الله تعالى لهم: فقد رأيتموه أي رأيتم ما تمنيتم بأعينكم وأنتم تنظرون، فما بالكم وترك الصبر. هذه حالة لا تليق ولا تحسن، خصوصا لمن تمنى ذلك وحصل له ما تمنى، فإن الواجب عليه بذل الجهد واستفراغ الوسع في ذلك. وفي هذه الآية دليل على أنه لا يكره تمني الشهادة، ووجه الدلالة أن الله تعالى أقرهم على أمنيتهم ولم ينكر عليهم، وإنما أنكر عليهم عدم العمل بمقتضاها، والله أعلم.
يعني تمني الشهادة محمود بدليل نص الحديث: من تمنى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. نعم.
ثم قال تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. الآيات. يقول تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أي ليس ببدع من الرسل، بل هو من جنس الرسل الذين قبلهم وظيفتهم تبليغ رسالة ربهم وتنفيذ أوامره، ليسوا بمخلدين، وليس بقاؤهم شرطا في امتثال أوامر الله، بل الواجب على الأمم عبادة ربهم في كل وقت وبكل حال. ولهذا قال: أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، بترك ما جاءكم به من إيمان أو جهاد أو غير ذلك. قال الله تعالى: ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا إنما يضر نفسه، وإلا فالله تعالى غني عنه وسيقيم دينه ويعز عباده المؤمنين.
نسأل الله أن يجعلنا من لبنات البناء في هذه الأمة. الله يعز دينه بمن شاء، الله يعز دينه بمن شاء، ولكن الشأن هل نحن من هؤلاء الذين يعز الله بهم الدين أو لا؟ هذا الذي ينبغي أن يسعى إليه كل مسلم. نعم.
قال رحمه الله: فلما وبخ تعالى من انقلب على عقبيه مدح من ثبت مع رسوله وامتثل عن ربه، فقال: وسيجزي الله الشاكرين، والشكر لا يكون إلا بالقيام بعبودية الله تعالى في كل حال. وفي هذه الآية الكريمة إرشاد من الله تعالى لعباده أن يكونوا بحالة لا يزعزعهم عن إيمانهم أو عن بعض لوازمه، فقد رئيس ولو عظم، وما ذاك إلا بالاستعداد في كل أمر من أمور الدين بعدة أناس من أهل الكفاءة فيه، فإذا فقد أحدهم قام به غيره، وإن يكون عموم المؤمنين قصدهم إقامة دين الله والجهاد عنه بحسب الإمكان، لا يكون لهم قصد في رئيس دون رئيس، فبهذه الحال يستتب لهم أمرهم وتستقيم أمورهم. وفي هذه الآية أيضا أعظم دليل على فضيلة الصديق الأكبر أبي بكر وأصحابه الذين قاتلوا المرتدين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم هم سادات الشاكرين. ثم أخبر تعالى أن النفوس جميعها معلقة بآجالها بإذن الله وقدره وقضائه، فمن حتم عليه بالقدر أن يموت مات ولو بغير سبب، ومن أراد بقاءه فلو وقع من الأسباب كل سبب لم يضره ذلك قبل بلوغ أجله، وذلك أن الله قضاه وقدره وكتبه إلى أجل مسمى، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون عنه ساعة ولا يستقدمون. ثم أخبر تعالى أنه يعطي الناس من ثواب الدنيا والآخرة ما تعلقت به إرادتهم، فقال: ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها، ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها. قال الله تعالى: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك. ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. وسنجزي الشاكرين. ولم يذكر جزاءهم يدل ذلك على كثرته وعظمته, وليعلم أن الجزاء على قدر الشكر قلة وكثرة وحسنا. قال تعالى وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير. الآيات هذا تسلية للمؤمنين وحث على الاقتداء بهم والفعل كفعلهم, وأن هذا أمر قد كان متقدما لم تزل سنة الله جارية بذلك. فقال وكأين من نبي, أي وكم من نبي قاتل معه ربيون كثير, أي جماعات كثيرون من أتباعهم الذين قد ربتهم الأنبياء بالإيمان والأعمال الصالحة فأصابهم قتل وجراح وغير ذلك. فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا, أي ما ضعفت قلوبهم ولا وهنت أبدانهم ولا استكانوا, أي ذلوا لعدوهم بل صبروا وثبتوا وشجعوا أنفسهم. ولهذا قال والله يحب الصابرين.
وكأي من نبي بمعنى كثير من نبي, كثير من الأنبياء, هذا معنى نعم. وكم هنا للتكثير وليس للتقليل. نعم.
ثم ذكر قولهم استنصارهم لربهم فقال وما كان قولهم, أي في تلك المواطن الصعبة, إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. والإسرافه مجاوزة الحد إلى ما حرم. علموا أن الذنوب والإسراف من أعظم أسباب الخذلان وأن التخلي منها من أسباب النصر, فسألوا ربهم مغفرتها. ثم إنهم لم يتكلوا على ما بذلوا جهدهم به من الصبر, بل اعتمدوا على الله وسألوه أن يثبت أقدامهم عند ملاقاة الأعداء الكافرين وأن ينصرهم عليهم. فجمعوا بين الصبر وترك ضده والتوبة والاستغفار والاستنصار بربهم. لا جرم أن الله نصرهم وجعل لهم العاقبة في الدنيا والآخرة. هذا قال فآتاهم الله ثواب الدنيا من النصر والظفر والغنيمة وحسن ثواب الآخرة, وهو الفوز برضا ربهم والنعيم المقيم الذي قد سلم من جميع المنكدات. وما ذاك إلا أنهم أحسنوا له الأعمال فجازاهم بأحسن الجزاء. فلهذا قال والله يحب المحسنين في عبادة الخالق ومعاملة الخلق. ومن الإحسان أن يفعل عند جهاد الأعداء كفعل هؤلاء المؤمنين. ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. الآيات وهذا نهي من الله للمؤمنين أن يطيعوا الكافرين من المنافقين والمشركين, فإنهم إذا أطاعوهم لم يريدوا لهم إلا الشر, وهم قصدهم ردهم إلى الكفر الذي عاقبته الخيبة والخسران. ثم أخبر أنه مولاهم وناصرهم, ففيه إخبار لهم بذلك وبشارة بأنه يتولى أمورهم بلطفه ويعصمهم من أنواع الشرور. وفي ضمن ذلك الحث لهم على اتخاذه وحده وليا وناصرا من دون كل أحد. فمن ولايته ونصره لهم أنه وعدهم أنه سيلقي في قلوب أعدائهم من الكافرين الرعب, وهو الخوف العظيم الذي يمنعهم من كثير من مقاصدهم. وقد فعل تعالى, وذلك أن المشركين بعدما انصرفوا من وقعة أحد تشاوروا بينهم وقالوا كيف ننصرف بعد أن قتلنا منهم من قتلنا وهزمناهم ولم نستأصلهم. فهموا بذلك فألقى الله الرعب في قلوبهم فانصرفوا خائبين. ولا شك أن هذا من أعظم النصر, لأنه قد تقدم أن نصر الله لعباده المؤمنين لا يخرج عن أحد أمرين, إما أن يقطع طرفا ممن كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين, وهذا من الثاني. ثم ذكر السبب الموجب لإلقاء الرعب في قلوب الكافرين فقال بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا, أي ذلك بسبب ما اتخذوا من دونه من الأنداد والأصنام التي اتخذوها على حسب أهوائهم وإراداتهم الفاسدة من غير حجة ولا برهان, وانقطعوا من ولاية الواحد الرحمن. فمن ثم كان المشرك مرعوبا من المؤمنين لا يعتمد على ركن وثيق وليس له ملجأ عند كل شدة وضيق. هذا حالهم في الدنيا, وأما في الآخرة فأشد وأعظم. ولهذا قال ومواه النار أي مستقرهم الذي يأوون إليه وليس لهم عنها خروج. وبئس مثوى الظالمين بسبب ظلمهم وعدوانهم صارت النار مثواهم.
يعني في أحد انتصر الكفار في آخر الأمر, ولكن الواحد يتعجب أن المنتصر يذهب ويأخذ الأموال ويقتل الذراري والنسوان, ولكن الله عز وجل صرفهم عن المدينة وهربوا وألقى في قلوبهم الرعب. هذا من تدبير الله عز وجل لأهل الإيمان. ولو تأمل الإنسان القرن الماضي القرن التاسع عشر في العالم الإسلامي يرى العجب العجاب من التاريخ. لا يوجد بقعة من رقعة الإسلام إلا وهي تحت سيطرة الاحتلال الغاشم الغربي إما البرتغال وإما الطليان وإما البريطانيين وإما الفرنساويين، لكن الله عز وجل عصم مكة والمدينة، ما هو المانع؟ لا يوجد قوة، لا يوجد إلا رعب ألقاه الله في قلوبهم وصرفهم عنه بس، وإلا عقليا ما يمكن. عقليا يقول إن هؤلاء الصليبيين كانوا يريدون تنصير المسلمين، كان واجب عليهم أن يهجموا إلى أصل ديار الإسلام ومأرز الإسلام مكة والمدينة ويهدموها، لكن الله صرفهم عنها. وتأملوا معي له لكم، خرج من بلاد الصين وأباد المسلمين بلدة بلدة، حتى إذا وصل إلى العراق والشام بدل ما يتوجه إلى مكة والمدينة توجه إلى مصر، من الذي صرفه عن مكة؟ رب العالمين جل في علاه. فالله سبحانه وتعالى ينصر من ينصره كيف شاء سبحانه وتعالى.
ثم قال تعالى: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه الآية، أي ولقد صدقكم الله وعده بالنصر فنصركم عليهم حتى ولوكم أكتافهم وطفقتم فيهم قتلا حتى صرتم سببا لأنفسكم وعونا لأعدائكم عليكم. فلما حصل منكم الفشل وهو الضعف والخوار وتنازعتم في الأمر الذي فيه ترك أمر الله بالائتلاف وعدم الاختلاف فاختلفتم، فمن قال نقيم في مركزنا الذي جعلنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ومن قال ما مقامنا فيه وقد انهزم العدو ولم يبق محذور، فعصيتم الرسول وتركتم أمره من بعد ما أراكم الله ما تحبون، وهو انحذار أعدائكم، لأن الواجب على من أنعم الله عليه ما أحب أعظم من غيره، فالواجب في هذه الحالة خصوصا وفي غيرها هو امتثال أمر الله ورسوله. منكم من يريد الدنيا وهم الذين أوجب لهم ذلك ما أوجب، ومنكم من يريد الآخرة وهم الذين لزموا عن رسول الله وثبتوا حيث أمروا.
وهذا فيه أن الصحابة بشر وأنهم ليسوا بمعصومين، العصمة في مجموعهم رضوان الله تعالى عليهم. نعم.
قال: ثم صرفكم عنهم، أي بعدما وجدت هذه الأمور منكم صرف الله وجوهكم عنهم، فصار الوجه لعدوكم ابتلاء من الله لكم امتحانا، ليتبين المؤمن من الكافر والطائع من العاصي، وليكفر الله عنكم بهذه المصيبة ما صدر منكم. فلهذا قال: ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين، أي ذو فضل عظيم عليهم، حيث من عليهم الإسلام وهداهم لشرائعه وعفى عنهم سيئاتهم وأثابهم على مصيباتهم، ومن فضله على المؤمنين أنه لا يقدر عليهم خيرا ولا مصيبة إلا كان خيرا لهم، إن أصابتهم سراء فشكروا جازاهم جزاء الشاكرين، وإن أصابتهم ضراء فصبروا جازاهم جزاء الصابرين. قال تعالى: إذ تصعدون ولا تلمون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم الآيتين، يذكرهم تعالى حالهم في وقت نزامهم عن القتال ويعاتبهم على ذلك، فقال: إذ تصعدون أي تجدون في الهرب، ولا تلمون على أحد أي لا يلوي أحد منكم على أحد ولا ينظر إليه، بل ليس لكم هم إلا الفرار والنجاء عن القتال، والحال أنه ليس عليكم خطر كبير، إذ لستم آخر الناس مما يلي الأعداء ويباشر الهيجاء، بل الرسول يدعوكم في أخراكم، أي مما يلي القوم يقول إلي عباد الله، فلم تلتفتوا إليه ولا عرضتم عليه، فالفرار نفسه موجب للوم، ودعوة الرسول الموجبة لتقديمه على النفس أعظم لوما بتخلفكم عنها، فأثابكم أي جزاكم على فعلكم غما بغم، أي غما يتبعه غم بفوات النصر وفوات الغنيمة، وغم بانهزامكم، وغم أنساكم كل غم، وهو سماعكم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد قتل،
وغم رابع وهو أنهم سمعوا أن الكفار توجهوا إلى ذراريهم ونسائهم في المدينة، فصارت الغموم أربعة. لذلك قال الله عز وجل: فأثابكم غما بغم، أي غما من وراء غم، غما بعده غم. نعم.
قال: ولكن الله بلطفه وحسن نظره لعباده جعل استماع هذه الأمور لعباده المؤمنين خيرا لهم، فقال: لكي لا تحزنوا على ما فاتكم من النصر والظفر، ولا ما أصابكم من الهزيمة والقتل والجراح، إذا تحققتم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقتل، هانت عليكم تلك المصيبات، واغتبطتم بوجوده المسلي عن كل مصيبة ومحنة، فلله ما في ضمن البلايا والمحن من الأسرار والحكم، وكل هذا صادر عن علمه وكمال خبرته بأعمالكم وظواهركم وبواطنكم. ولهذا قال: الله خبير بما تعملون. ويحتمل أن معنى قوله: لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم، يعني أنه قدر ذلك الغم والمصيبة عليكم لكي تتوطن نفوسكم وتمرنوا على الصبر على المصيبات ويخف عليكم تحمل المشقات. قال: ثم أنزل عليكم من بعد الغم الذي أصابكم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، ولا شك أن هذا رحمة بهم وإحسان وتثبيت لقلوبهم وزيادة طمأنينة، لأن الخائف لا يأتيه النعاس إلا في قلبه من الخوف، فإذا زال الخوف عن القلب أمكن أن يأتيه النعاس. وهذه الطائفة التي أنعم الله عليها بالنعاس هم المؤمنون الذين ليس لهم إلا إقامة دين الله ورضا الله ورسوله ومصلحة إخوانهم المسلمين. وأما الطائفة الأخرى الذين قد همتهم أنفسهم فليس لهم هم في غيرها لإنفاقهم أو ضعف إيمانهم، فلهذا لم يصبهم من النعاس ما أصاب غيرهم، يقولون: هل لنا من الأمر من شيء؟ وهذا استفهام إنكاري، أي ما لنا من الأمر أي النصر والظهور شيء، فأساءوا الظن بربهم وبدينه وبنبيه، وظنوا أن الله لا يتم أمر رسوله، وأن هذه الهزيمة هي الفيصلة والقاضية على دين الله. قال الله في جوابهم: قل إن الأمر كله لله، الأمر يشمل الأمر القدري والأمر الشرعي، فجميع الأشياء بقضاء الله وقدره وعاقبتها، والنصر والظفر لأوليائه وأهل طاعته، وإن جرى عليهم ما جرى يخفون، يعني المنافقين في أنفسهم ما لا يبدون لك، ثم بين الأمر الذي يخفونه فقال: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء، أي لو كان لنا في هذه الواقعة رأي ومشورة ما قتلنا هاهنا. وهذا إنكار منهم وتكذيب بقدر الله وتسفيه منهم لرأي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأي أصحابه، وتزكية منهم لأنفسهم. فرد الله عليهم بقوله: قل لو كنتم في بيوتكم التي هي أبعد شيء عن مضان القتل لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، فالأسباب وإن عظمت إنما تنفع إذا لم يعارضها القدر والقضاء، فإذا عارضها القدر لم تنفع شيئا، بل لا بد أن يمضي الله ما كتب في اللوح المحفوظ من الموت والحياة، وليبتني الله ما في صدوركم، أن يختبر ما فيها من نفاق وإيمان وضعف إيمان، وليمحص ما في قلوبكم من وساوس الشيطان وما تأثر عنها من صفات غير الحميدة. والله عليم بذات الصدور، أي ما فيها من وما كنته، فاقتضى علمه وحكمته أن قدر من الأسباب ما به تظهر مخبآت الصدور وسرائر الأمور.
الله عز وجل ما كتبه في اللوح المحفوظ من الأمور التي لا اختيار فيها للعبد لا بد أن يكون مثل ألواننا وأشكالنا وأجالنا وصحتنا وعافيتنا، وأما ما كتبه الله عز وجل من أعمالنا فهذا ليس إجبارا كما يفهمه الجهل، وإنما هذا علم كتبه جل وعلا، وعلم أننا نختاره إرادة وطوعا. نعم.
ثم قال تعالى: إن الذين تولوا منكم يوم ترى الجمعان الآية، يخبر تعالى عن حال الذين انهزموا يوم أحد، وما الذي أوجب لهم الفرار، أنه من تسبيل الشيطان، وأنه تسلط عليهم بعض ذنوبهم، فهم الذين أدخلوهم على أنفسهم ومكنوا بما فعلوا من المعاصي، لأنها مركبة من مدخلة.
كيف؟ نعم، لأنها مركبة. نعم،
صلى الله عليه وسلم، لأنها مركبة من مدخلة، فلو اعتصموا،
يعني المصيبة مركبة من أمرين، استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، فهي مركبة ومدخلة من جهة إبليس، استطاع أن يدخل عليهم بسبب ذنوبهم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: لأنها مركبة ومدخلة، فلو اعتصموا بطاعة ربهم لما كان له عليهم من سلطان. قال تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، ثم أخبر أنه عفى عنهم بعدما فعلوا ما يوجب المؤاخذة، وإلا فلو آخذهم لاستأصلهم، إن الله غفور للمذنبين الخطائين بما يوفقهم له من التوبة والاستغفار والمصائب المكفرة، حليم لا يعاجل من عصاه، بل يستأني به ويدعوه إلى الإنابة إليه والإقبال عليه، ثم إن تاب وأناب قبل منه وصيره كأنه لم يجر منه ذنب ولم يصدر عنه عيب، فلله الحمد على إحسانه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض، الآيات. ينهى تعالى عباده المؤمنين أن يشابهوا الكافرين الذين لا يؤمنون بربهم ولا بقضائهم وقدرهم من وافق غيرهم، ينهاهم عن مشابهتهم في كل شيء، وفي هذا الأمر الخاص، وهم أنهم يقولون لإخوانهم في الدين أو في النسب إذا ضربوا في الأرض، أي سافروا للتجارة أو كانوا غزا، أي غزاة، ثم جرى عليهم قتل أو موت، يعرضون القدر ويقولون: لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، وهذا كذب منهم. فقد قال تعالى: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، ولكن هذا التكذيب لم يفدهم إلا أن الله يجعل هذا القول وهذه العقيدة حسرة في قلوبهم فتزداد مصيبتهم، وأما المؤمنون فإنهم يعلمون أن ذلك بقدر الله فيؤمنون ويسلمون، فيهدي الله قلوبهم ويثبتها ويخفف بذلك عنهم مصيبة. قال الله رد عليهم: والله يحيي ويميت، أي هو المتفرد بذلك، فلا يغني حذر عن قدر. والله بما تعملون بصير فيجازيكم بأعمالكم وتكذيبكم. ثم أخبر تعالى أن القتل في سبيله أو الموت فيه ليس فيه نقص ولا محذور، وإنما هو مما ينبغي أن يتنافس فيه المتنافسون، لأنه سبب مفضل وموصل إلى مغفرة الله ورحمته، وذلك خير مما يجمع أهل الدنيا من دنياهم. وأن الخلق أيضا إذا ماتوا وقتلوا بأي حالة كانت فإنما مرجعهم إلى الله ومآله إليه، فيجازي كلا بعمله، فأين الفرار إلا إلى الله؟ وما للخلق عاصم إلا الاعتصام بحبل الله. قال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم، أي برحمة الله لك ولأصحابك من الله عليك أن ألنت لهم جانبك وخفضت لهم جناحك وترققت عليهم وحسنت لهم خلقك، فاجتمعوا عليك وأحبوك وامتثلوا أمرك ولو كنت فظا أي سيء الخلق غليظ القلب أي قاسي انفضوا من حولك، لأن هذا ينفرهم ويبغضهم لمن قام به هذا الخلق السيء. فالأخلاق الحسنة من الرئيس في الدين تجذب الناس إلى دين الله وترغبهم فيه مع ما لصاحبه من المدح والثواب الخاص، والأخلاق السيئة من الرئيس في الدين تنفر الناس عن الدين وتبغضهم إليه مع ما لصاحبها من الذنب والعقاب الخاص. فهذا الرسول المعصوم يقول الله له ما يقول، فكيف بغيره؟ أليس من أوجب الواجبات وأهم المهمات الاقتداء بأخلاقه الكريمة ومعاملات الناس بما يعاملهم به صلى الله عليه وسلم من اللين وحسن الخلق والتأليف، امتثالا لأمر الله وجذبا لعباد الله لدين الله.
يعني الإنسان الداعية عليه أن يتقدم للناس بالخلق قبل القول، أن يكون على خلق عظيم، حتى أن الأعداء النبي صلى الله عليه وسلم أحبوه وإن لم يتابعوه لخلقه. نعم.
قال: ثم أمر تعالى بأن يعفو عنهم ما صدر منهم من التقصير في حقه صلى الله عليه وسلم، ويستغفر لهم في التقصير في حق الله، فيجمع بين العفو والإحسان، وشاورهم في الأمر أي الأمور التي تحتاج إلى استشارة ونظر وفكر، فإن في الاستشارة من الفوائد والمصالح الدينية والدنيوية ما لا يمكن حصره، منها أن المشاورة من العبادات المتقرب بها إلى الله، ومنها أن فيها تسميح لخواطرهم وإزالة لما يصير في القلوب عند الحوادث. فإن من له الأمر على الناس إذا جمع أهل الرأي والفضل وشاورهم في حادثة من الحوادث اطمأنت نفوسهم وأحبوه وعلموا أنه ليس يستبد عليهم، وإنما ينظر إلى المصلحة الكلية العامة للجميع، فبذلوا جهدهم وقدورهم في طاعته لعلمهم بسعيه في مصالح العموم، بخلاف من ليس كذلك فإنهم لا يكادون يحبونه محبة صادقة ولا يطيعونه، وإن أطاعوه فطاعة غير تامة. ومنها أن في الاستشارة تنور الأفكار بسبب إعمالها فيما وضعت لهم، فصار في ذلك زيادة للعقول. ومنها ما تنتج الاستشارة من رأي المصيب، فإن المشاور لا يكاد يخطئ في فعله، وإن أخطأ أو لم يتم له مطلوب فليس بملوم. فإذا كان الله يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم وهو أكمل الناس عقلا وأغزرهم علما وأفضلهم رأيا وشاورهم في الأمر، فكيف بغيره؟ ثم قال تعالى: فإذا عزمت على أمر من الأمور بعد الاستشارة فيه إن كان يحتاج إلى استشارة فتوكل على الله، أي اعتمد على حول الله وقوته متبريا من حولك وقوتك، إن الله يحب المتوكلين عليه اللاجئين إليه. قال تعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، أي إن يمددكم الله بنصره ومعونته فلا غالب لكم، فلو اجتمع عليكم من في أقطارها وما عندهم من العدد والعدد، لأن الله لا مغالب له، وقد قهر العباد وأخذ بنواصيهم، فلا تتحرك دابة إلا بإذنه ولا تسكن إلا بإذنه، وإن يخذلكم ويكلكم إلى أنفسكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، فلا بد أن تنخذلوا ولو أعانكم جميع الخلق. وفي ضمن ذلك الأمر بالاستنصار بالله والاعتماد عليه والبراءة من الحول والقوة، ولهذا قال: وعلى الله فليتوكل المؤمنون، تقدم المعمول يؤذن بالحصر، أي على الله توكل لا على غيره، لأنه قد علم أنه هو الناصر وحده، فالاعتماد عليه توحيد محصن للمقصود، والاعتماد على غيره شرك غير نافع لصاحبه بل ضار. وفي هذه الآية الأمر بالتوكل على الله وحده، وأنه بحسبه ما للعبد يكون توكله.
ولا تقديم المعمول وعلى الله فليتوكل المؤمنون، تقديم المعمول دليل على قدر إيمان المتوكل، كلما كان إيمانه على الله أكثر كلما كان إيمانه أكثر، كلما كان توكله على الله قليلا كان إيمانه قليلا. نعم.
قال تعالى: وما كان لنبي أن يغل. الآية: الغلون هو الكتمان من الغنيمة والخيانة في كل مال يتولاه الإنسان وهو محرم يجمع، بل هو من الكبائر كما تدل عليه هذه الآية الكريمة وغيرها من النصوص. فأخبر الله تعالى أنه ما ينبغي ولا يليق بنبي أن يغل، لأن الغلول كما علمت من أعظم الذنوب وشر العيوب، وقد صان الله تعالى أنبياءه عن كل ما يدنسهم ويقدح فيهم، وجعلهم أفضل العالمين أخلاقا وأطهرهم نفوسا وأزكاهم وأطيبهم ونزههم عن كل عيب وجعلهم محل رسالته ومعدن حكمته. الله أعلم حيث يجعل رسالته، فبمجرد علم العبد الواحد منهم يجزم بسلامتهم من كل أمر يقدح فيهم، ولا يحتاج إلى دليل على ما قيل فيهم من أعدائهم، لأن معرفتهم بنبوتهم مستلزم لدفع ذلك. ولذلك أتى بصيغة يمتنع معها وجود الفعل منهم، فقال: وما كان لنبي أن يغل، أن يمتنع ذلك، ويستحيل على من اختاره الله لنبوته. ثم ذكر الوعيد على من غل، فقال: ومن يغل ليأتي بما غل يوم القيامة، أن يأتي به حامله على ظهره حيوانا كان أو متاعا أو غير ذلك يعذب به يوم القيامة. ثم توفى كل نفس ما كسبت، الغال وغيره كل يوفى أجره وزره على مقدار كسبه، وهم لا يظلمون، أي لا يزداد في سيئاتهم ولا يهضمون شيئا من حسناتهم. وتأمل حسن هذا الاحتراز في هذه الآية الكريمة لما ذكر عقوبة الغال وأنه يأتي يوم القيامة فيما غله، ولما أراد أن يذكر توفيته وجزاءه وكان اقتصاره على الغال يوهم بلفهم أن غيره من أنواع العاملين قد لا يوفون، أتى بلفظ عام جامع له ولغيره. قال تعالى: أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله. الآيتين يخبر تعالى أنه لا يستوي من كان قصده رضوان ربه والعمل على ما يرضيه كمن ليس كذلك، ممن هو مكب على المعاصي مسقط لربه. هذان لا يستويان في حكم الله وحكمة الله وفي فطر عباد الله. أفمن كان مؤمنا كمن كان فسقا لا يستوون. لهذا قال: هنا هم درجات عند الله، أي كلها، ولا يتفاوتون في درجاتهم ومنازلهم بحسب تفاوتهم في أعمالهم. فالمتبعون لرضوان الله يسعون في نيل الدرجات العالية والمنازل والغرفات، فيعطيهم الله من فضله وجوده على قدر أعمالهم. والمتبعون لمساخط الله يسعون في النزوء في الدركات إلى أسفل سافلين، كل على حسب عمله، والله بصير بأعمالهم لا يخفى عليه منها شيء، بل قد علمها وأثبتها في اللوح المحفوظ، ووكل ملائكته الأمناء الكرام أن يكتبوها ويحفظوها ويضبطوها. قال تعالى: قد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. الآية: هذه المنة التي امتن الله بها على عباده أكبر يعني بالأصلها، وهي الامتنان عليهم بهذا الرسول الكريم الذي أنقذهم الله به من الضلالة وعصمهم به من الهلكة. فقال: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يعرفون نسبه وحاله ولسانه من قومهم وقبيلتهم ناصحا لهم مشفقا عليهم يتلو عليهم آيات الله يعلمهم ألفاظها ومعانيها ويزكيهم من الشرك والمعاصي والرذائل وسائر مساوئ الأخلاق ويعلمهم الكتاب إما جنس الكتاب الذي هو القرآن فيكون قوله يتلو عليهم آياته المراد به الآيات الكونية أو المراد بالكتاب هنا الكتابة فيكون قد امتن عليهم بتعليم الكتاب والكتابة التي بها تدرك العلوم وتحفظ والحكمة هي السنة التي هي شقيقة القرآن أو وضع الأشياء مواضعها ومعرفة أسرار الشريعة فجمع لهم بين تعليم الأحكام وما به تنفذ الأحكام
أينما جاءت كلمة الحكمة مقرونا بالآيات أو مقرونا بالكتاب فالمقصود بها السنة قولا واحدا ولكن يدخل تحتها الحكمة والفهم والاستنباط نعم
قال فجمع لهم بين تعليم الأحكام وما به تنفذ الأحكام وما به تدرك فوائدها وثمراتها فاقوا بهذه الأمور العظيمة جميع المخلوقين وكانوا من العلماء الربانية وإن كانوا من قبل بعثة هذا الرسول لفي ضلال مبين لا يعرفون الطريق الموصي ربهم ولا ما يزكي النفوس مطهرها بل ما يزين لهم جهلهم فعلوه ولو ناقض ذلك عقول العالمين قال تعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم الآيات هذا تسلية من الله تعالى لعبادهم إلى حين أصابهم ما أصابهم يوم أحد وقتل منهم نحو 70 فقال الله إنهم قد أصبتم من المشركين مثليها يوم بدر فقتلتم 70 من كبارهم وأسرتم 70
فليهن الأمر
ولتخف المصيبة عليكم مع أنكم لا تستوون أنتم وهم فإن قتلاكم في الجنة وقتلاهم في النار قلتم أن هذا أي من أين أصابنا ما أصابنا وهزمنا قل هو من عند أنفسكم حين تنازعتم وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون فعودوا على أنفسكم بلهم محذروا من أسباب مرضيتي إن الله على كل شيء قدير فإياكم وسوء الظن بالله فإنه قادر على نصركم ولكن له ولكن له أتم الحكمة في ابتلائكم ومصيبتكم ذلك، ولو شاء الله انتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. ثم أخبر أن ما أصابه يوم التقى الجمعان جمع المسلمين وجمع المشركين في أحد من القتل والهزيمة أنه بإذنه وقضائه وقدره لا مرد له ولا بد من وقوعه، والأمر القدري إذا نفذ لم يبق إلا التسليم له، وأنه قدره لحكم عظيمة وفوائد جسيمة، وأنه ليتبين بذلك المؤمن والمنافق الذين لما أمروا بقتال وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله يدبا عن دين الله وحماية له وطلب لمرضات الله أو يدفعوا عن محارمكم وبلدكم إن لم يكن لكم نية صالحة، فأبوا ذلك واعتذروا بأن قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، أي لو نعلم أنكم يصير بينكم وبينهم قتال لاتبعناكم، وهم كذبة في ذلك. قد علموا وتيقنوا وعلم كل أحد أن هؤلاء المشركون قد ملئوا من الحنق والغيظ على المؤمنين بما أصابوا منهم، وأنهم قد بذلوا أموالهم وجمعوا ما يقدرون عليه من الرجال والعدد، وأقبلوا في جيش عظيم قاصدين المؤمنين في بلدهم متحرقين على قتالهم، فمن كانت هذه حالهم كيف يتصور أنه لا يصير بينهم وبين المؤمنين قتال، خصوصا وقد خرج المسلمون من المدينة وبرزوا لهم؟ هذا من المستحيل، ولكن المنافقين ظنوا أن هذا العذر يروج على المؤمنين. قال تعالى هم للكفر يومئذ، أي في تلك الحال التي تركوا في الخروج مع المؤمنين، أقرب منهم للإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. وهذه خاصة المنافقين، يظهرون بكلامهم وفعالهم ما يبطنون ضده في قلوبهم وسرائرهم. ومنه قولهم لو نعلم قتالا لاتبعناكم، فإنهم قد علموا وقوع القتال، ويستدل بهذه الآية على قاعدة ارتكاب أخف المفسدتين لدفع علاهما وفعل أدنى المصلحتين للعجز أعلاهما، لأن المنافقين أمروا أن يقاتلوا للدين، فإن لم يفعلوا فللمدافعة عن العيال والأوطان، والله أعلم بما يكتمون، فيبديه لعباده المؤمنين ويعاقبهم عليه. ثم قال تعالى الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، أي جمعوا بين التخلف عن الجهاد وبين الاعتراض والتكذيب الله وقدره. قال الله رد عليهم قل فدرؤوا، أي دفعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين، أنهم لو أطاعوكم ما قتلوا لا تقدرون على ذلك ولا تستطيعونه. في هذه الآيات دليل على أن العبد قد يكون فيه خصلة كفر وخصلة إيمان، وقد يكون إلى إحداهما أقرب منه إلى الأخرى.
بارك الله فيك. قراءة مع الشيخ عبد السلام سعيد. سورة آل عمران فيها الحديث عن غزوة أحد، وسورة التوبة فيها الحديث عن غزوة حنين وعن غزوة تبوك، وفي سورة الأحزاب فيها الحديث عن غزوة الأحزاب، وفي سورة الفتح فيها قصة الفتح والصلح الحديبية، كذلك في سورة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى وقول الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. الآيات هذه الآيات كلمات فيها فضل الشهداء وكرامتهم وما من الله عليهم به من فضله وإحسانه، وفي ضمنها تسلية الأحياء عن قتلهم وتعزيتهم وتنشيطهم للقتال في سبيل الله والتعرض للشهادة. فقال ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله، أي في جهاد أعداء الدين قاصدين بذلك على كلمة الله، أمواتا أي لا يخطر ببالك وحسبانك أنهم ماتوا وفقدوا وذهبت عنهم لذة الحياة الدنيا والتمتع بزهرتها، الذي يحذر من فواته من جبن عن القتال وزهد في الشهادة، بل قد حصل لهم أعظم مما يتنافس فيه المتنافسون، فمحياهم عند ربهم في دار كرامته ولفظ عند ربهم يقتضي علو درجتهم وقربهم من ربهم، يرزقون من أنواع النعيم الذي لا يعلم وصفه إلا من أنعم به عليهم، ومع هذا فرحين بما آتاهم الله من فضله، أي مرتبطين بذلك وقد قرت به عيونهم وفرحت به نفوسهم، وذلك لحسنه ولكثرته وعظمته وكمال اللذة في الوصول إليه وعدم منغص. فجمع الله لهم بين نعيم البدن بالرزق ونعيم القلب والروح بالفرح بما أتاهم به من فضله، فتم له النعيم والسرور، وجعلوا يستبشرون بالذين لم يحقوا بهم من خلفهم، أن يبشر بعضهم بعضا بوصول إخوانهم الذين لم يحقوا بهم وأنهم سينالون ما نالوا، ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بزوال المحذور عنهم وعن إخوانهم مستجب كمال السرور، يستبشرون بنعمة من الله وفضل، أن يهنئ بعضهم بعضا بأعظم مهنأ به وهو نعمة ربهم وفضله وإحسانه، وأن الله لا يضيع أجر المحسنين بل ينميه ويشكره ويزيده من فضله ما لا يصل إليه سعيهم. وفي هذه الآيات إثبات نعيم البرزخ وأن الشهداء في أعلى مكان عند ربهم، وفيه تلاقي أرواح أهل الخير وزيارة بعضهم بعضا وتبشير بعضهم بعضا، قوله تعالى: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. الآيات: لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من أحد إلى المدينة وسمع أن أبا سفيان ومعه من المشركين قد هموا بالرجوع المدينة، ندب أصحابه إلى الخروج فخرجوا على ما بهم من الجراح استجابة لله ولرسوله وطاعة الله ولرسوله، فوصلوا إلى حمراء الأسد وجاءهم من جاءهم وقال لهم: إن الناس قد جمعوا لكم وهموا باستئصالكم تخويفا لهم وترهيبا، فلم يزدهم ذلك إلا إيمانا بالله واتكالا عليه، وقالوا: حسبنا الله ويكافينا كل ما أهمنا ونعم الوكيل المفوض إليه تدبير عباده والقائم بمصالحهم. فانقلبوا ورجعوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، وجاء الخبر المشركين أن رسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه قد خرجوا إليكم، وندي من تخلف منهم، فألقى الله الرعب في قلوبهم واستمروا راجعين إلى مكة، ورجع المؤمنون بنعمة من الله وفضل حيث من عليهم بالتوفيق للخروج بهذه الحالة والاتكال على ربهم، ثم إنه قد كتب لهم أجر غزاة تامة، فبسبب إحسانهم بطاعة ربهم وتقواهم عن معصيتهم لهم أجر عظيم، وهذا فضل الله عليهم. ثم قال تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه وإن ترهيبا رهب المشركين، وقال: إنهم جمعوا لكم داع من دعاة الشيطان يخوف بها أولياءه الذين عدم إيمانهم أو ضعف، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، فلا تخافوا المشركين أولياء الشيطان، فإن نواصيهم بيد الله لا يتصرفون إلا بقدره، بل خافوا الله الذي ينصر أولياءه الخائفين له مستجيبين لدعوتهم. في هذه الآية وجوب الخوف من الله وحده، وأنه من لوازم الإيمان، فعلى قدر إيمان العبد يكون خوفه من الله، والخوف المحمود ما حجز العبد عن محارم الله. قوله تعالى: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. الآيتين: كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على الخلق ملتهدا في هدايتهم، وكان يحزن إذا لم يهتدوا. قال الله تعالى: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من شدة رغبتهم فيه وحرصهم عليه، إنهم لن يضروا الله شيئا، فالله ناصر دينهم ومؤيد رسوله ومنفذ أمره من دونهم، فلا تبالهم ولا تحفل بهم، إنما يضرون ويسعون في ضر أنفسهم بفوات الإيمان في الدنيا وحصول العذاب الأليم في الأخرى، ومن هوانهم على الله وسقوطهم من عينه وإرادته أن لا يجعلهم نصيبا في الآخرة من ثواب خذلهم فلم يوفقهم لما وفق إليه أولياءه، ومن أراد به خيرا عدلا منه وحكمة لعلمه بأنهم غير زاكين على الهدى ولا قابل للرشاد لفساد أخلاقهم وسوء قصدهم. ثم أخبرنا الذين اختاروا الكفر على الإيمان ورغبوا فيه رغبة بلا ما يحب من المال في شراء ما يحب من السلع لن يضروا الله شيئا، بل ضرر فعلهم يعود على أنفسهم، ولهذا قال: ولهم عذاب أليم. وكيف يضرون الله شيئا وهم قد زهدوا أشد الزهد بالإيمان ورغبوا كل رغبة بالكفر بالرحمن، فالله غني عنهم، وقد قيض لدينه من عباده الأبرار الأتقياء سواه، وأعد له ممن ارتضى ويصلته أهل البصائر والعقول وذوي الألباب من الرجال الفحول. قال الله تعالى: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. الآيات: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم. الآية: أي ولا يظن الذين كفروا بربهم ونابذوا دينهم وحاربوا رسوله أن تركنا إياهم في هذه الحياة الدنيا وعدم استئصالنا لهم وإملاءنا لهم خير لأنفسهم ومحبة منا لهم. كلا، ليس الأمر كما زعموا، وإنما ذلك لشر يريد الله به وزيادة عذاب عقوبة إلى عذابهم، ولهذا قال: إنما نولي لهم ليزدادوا كفرا ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. فالله تعالى يولي للظالم حتى ازداد طغيان ويترادف كفرانه، حتى إذا أخذه أخذ عزيز مقتدر. فليحذر الظالمون من الإهمال ولا يظنوا أن يفوتوا الكبير المتعال. قوله تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه. الآية: أي ما كان من حكمة الله أن يترك المؤمنين على ما أنتم عليه من الاختلاط وعدم التمييز حتى يميز الخبيث من الطيب والمؤمن من الصادق والصادق من الكاذب، ولم يكن في حكمته أيضا أن يطلع عباده على الغيب الذي يعلمه من عباده، فاختاروا الحكمة الباهرة أن يبتلي عباده ويفتنهم بما به يتميز الخبيث من الطيب من انواع الابتلاء والامتحان، فارسل الله رسله وامر بطاعتهم والانقياد لهم والايمان بهم ووعدهم على الايمان والتقوى والاجر العظيم. فقسم الناس بحسب اتباعهم للرسل قسمين: مطيعين وعاصين ومؤمنين ومنافقين ومسلمين وكافرين. ليرتب على ذلك الثواب والعقاب، وليظهر عدله وفضله وحكمته لخلقه. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله. الآية: ولا يظن الذين يبخلون أن يمنعون ما عندهم مما آتاهم الله من فضله من المال والجاه والعلم وغير ذلك ما منحهم الله وأحسن إليهم به وأمرهم ببذل ما لا يضرهم منه لعباده، فبخلوا بذلك وأمسكوا وظنوا به على عباد الله وظنوا أنه خير لهم، بل هو شر لهم في دينهم ودنياهم وعادلهم وآدلهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، أي يجعل ما بخلوا به طوقا على في أعناقهم يعذبون به، كما ورد في الحديث الصحيح إن البخيل يمثل له ماله يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يأخذ بلهزمته يقول أنا مالك أنا كنزك. وتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم استاق ذلك هذه الآية: فهؤلاء حسبوا أن بخلهم نافعهم ووجدهم عليهم فانقلب عليهم الأمر وصار من أعظم مضارهم وسبب عقابهم.
طبعا هذا إذا كان البخل وصل إلى مرتبة منع معها الزكاة. نعم.
قوله تعالى: ولله ميراث السماوات والأرض وهو تعالى مالك الملك ترد جميع الأملاك إلى مالكها وينقلب العباد من الدنيا ما معهم درهم ولا دينار ولا غير ذلك من المال. قال تعالى: إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. وتأمل كيف ذكر السبب الابتدائي والسبب الغائي الموجب كل واحد منهما أن لا يبخل العبد بما أعطاه الله. أخبر أولا أن الذي عنده وفي يده فضل من الله ونعمة ليس ملكا للعبد، بل لولا فضل الله عليه وإحسانه لم يصل إليه منه شيء، فمنعه ذلك منع لفضل الله وإحسانه، ولأن إحسانه موجب للإحسان إلى عبيده، كما قال تعالى: وأحسن كما أحسن الله إليك. فمن تحقق أن ما بيده فضل من الله لم يمنع الفضل الذي لا يضره بل ينفعه في قلبه وماله وزيادة إيمانه وحفظه من الآفات.
السبب الابتدائي: لله ميراث السماوات والأرض. والسبب الغائي: سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. نعم.
ثم ذكر ثانيا أن هذا الذي بيد العباد كلها ترجع إلى الله ورثها تعالى وخير الوارثين، فلا معنى للبخل بشيء وهو زائل عنك منتقل إلى غيرك. ثم ذكر الثالثا السبب الجزائي، فقال: والله ما تعملون خبير. فإذا كان خبيرا بأعمالكم جميعا ويستلزم ذلك الجزاء الحسن على الخيرات والعقوبات على الشر، لم يتخلف من في قلبه مثقال ذرة من إيمان عن الإنفاق الذي يجزي به الثواب ولا يرضى بالإمساك الذي به العقاب. قوله تعالى: قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. الآيتين يخبر تعالى عن قول هؤلاء المتمردين الذين قالوا أقبح مقالة وأشنعها وأسمجها، فأخبر أنه قد سمع ما قالوا وأنه سيكتبه ويحفظه من مع أفعالهم الشنيعة وقتهم الأنبياء الناصحين، وأنه سيعاقبهم على ذلك شد العقوبة، وأنه يقال لهم بدل قولهم إن الله فقير ونحن أغنياء: ذوقوا عذاب الحريق المحرق النافذ من البدن الأفئدة، وأن عذابهم ليس ظلما من الله لهم، فإنه ليس بظلام من العبيد، فإنه منزه عن ذلك، وإنما ذلك بما قدمت أيديهم من المخازي والقبائح التي أوجبت استحقاقهم العذاب وحرمانهم من الثواب. وقد ذكروا المفسرون أن هذه الآية نزلت في قوم اليهود تكلموا بذلك، وذكروا منهم فنحاص بن عازورا من رؤساء علماء اليهود في المدينة، وأنه لما سمع قول الله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، وقوله تعالى: وأقرض الله قرضا حسنا، قال على وجه التكبر والتجرهم هذه المقالة تقبحه الله، فذكر الله عنهم وأخبر أنه ليس ببدع من شنائعهم، بل قد سبق لهم من الشنائع ما هو نظير ذلك وقتهم أنبياء بغير حق. وهذا قيد يراد به أنهم تجروا على قتله مع علمهم بشناعته لا جهلا وضلالا بل تمردا وعنادا. قوله تعالى: الذين قالوا إن الله عهد إلينا أن لا نؤمن رسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. الآيتين يخبر تعالى عن حال هؤلاء المفترين القائلين إن الله عهد إلينا، أي تقدم إلينا وأوصى أن لا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، فجمعوا بين الكذب على الله وحصر آية الرسل ما قالوه من هذا الإفك المبين، وأنهم إن لم يؤمنوا برسول إن لم يأتيهم بقربان تأكله النار، فهم بذلك مطيعون لربهم ملتزمون عهده. وقد علم أن كل رسول يرسله الله تعالى يؤيده بالآية والبراهين ما على مثل آمن البشر ولم يقصر على ما قالوه، ومع هذا فقد قالوا إفكا لم يلتزموه وباطلا لم يعملوا به. ولهذا أمر الله رسوله أن يقول لهم: قل قد جاءكم رسل من قبل بالبينات الدالات على صدقهم، والذي قلتم بأن آتاكم بقربان تأكله النار فلم قتلتموه إن كنتم صادقين، أي في دعواكم الإيمان برسول يأتيكم بقربان تأكله النار، فقد تبين بهذا كذبهم وعنادهم وتناقضهم. ثم سلى رسوله صلى الله عليه وسلم: فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك، أي هذه عادة الظالمين ودأبهم الكفر بالله وتكذيب رسول الله، وليس تكذيب لرسول الله عن قصور بما عن قصور بما أتوا به أو عدم تبين حجة، بل قد جاءوا بالبينات الحجة عقلية وضعية نقلية والزبرية كتب المزورة ونزلت من السماء التي لا يمكن أن يأتي بها غير الرسل، والكتاب المنير للأحكام الشرعية وبيان ما احتملت عليه من الحسن عقلية ومنير أيضا للأخبار الصادقة. فإذا كان هذا عادتهم في عدم الإيمان بالرسل الذين هذا وصفهم فلا يحزنك أمرهم ولا يهمنك شأنهم. ثم قال تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. الآية هذه الآية ابتلمت فيها التزيد في الدنيا بفنائها وعدم بقائها، وأن متاع القرور تفتن بزخرفها وتخدع بغرورها وتغر بمحاسنها، ثم هي منتقلة ومنتقل عنها إلى دار القرار التي توفى فيها النفوس ما عملت في هذه الدار من خير ومن شر. فمن زحزح يخرج عن النار وادخل الجنة فقد فاز، أي حصل له الفوز العظيم بالنجاة من العذاب الأليم والوصول إلى جنات النعيم التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ومفهوم الآية أن من لم يزحزح عن النار وادخل الجنة فإنه لم يفز بل قد شقي الشقاء الأبدي وابتلي بالعذاب السرمدي. وفي هذه الآية إشارة لطيفة إلى نعيم البرزخ وعذابه، وأن العاملين يجزون فيه بعض الجزاء ما عملوه ويقدم لهم نموذج مما أسلفوا. ويفهم هذا من قوله: وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، أي توفيه أو توفية الأعمال التامة إنما يكون يوم القيامة، وأما ما دون ذلك فيكون في البرزخ بل قد يكون قبل ذلك في الدنيا، كقوله تعالى: لنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. قوله تعالى: لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم الآية. يخبر تعالى ويخاطب المؤمنين أنهم سيبتلون في أموالهم من النفقة الواجبة المستحبة ومن التعريض لإتلافها في سبيل الله، وفي أنفسهم من التكليف بأعباء التكاليف الثقيلة على كثير من الناس كالجهاد في سبيل الله والتعرض فيه للتعب والقتل والأسر والجراح وكان الأمراض التي تصيبه في نفسه أو في من يحب. ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب والمشركين أذى كثيرا من الطعن فيكم وفي دينكم وكتابكم ورسولكم وفي إخباره لعباد المؤمن بذلك عدة فوائد، منها أن حكمته تعالى تقتضي ذلك ليتميز المؤمن الصادق من غيره، ومنها أنه تعالى يقدر عليهم هذه الأمور لما يريده بهم من الخير ليعلي درجتهم ويكفر سيئاتهم وليزداد بذلك إيمانهم ويتم به إيقانهم، فإنه إذا أخبرهم بذلك وقع كما أخبر، قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ومنها أنه أخبرهم بذلك تتوطأ نفوسهم على وقوع ذلك والصبر عليه إذا وقع، لأنهم قد استعدوا لوقوعه فيهون عليهم حمله وتخف عليهم مونته ويلجؤون إلى الصبر والتقوى. لهذا قال: وإن تصبروا وتتقوا وإن تصبروا على ما نالكم في أموالكم وأنفسكم من الابتلاء والامتحان وعلى أذية الظالمين وتتقوا الله في ذلك الصبر بأن تنووا به وجه الله والتقرب إليه، ولم تتعدوا في صبركم حد الشرعي من الصبر في موضع لا يحل لكم فيه الاحتمال، بل وظيفتكم فيه الانتقام من أعداء الله، فإن ذلك من عزم الأمور من الأمور التي يعزم عليها وينافس فيها ولا يوفق لها إلا أهل العزائم والهمم العالية، كما قال تعالى: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. قوله تعالى: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه الآيتين. ميثاق هو العهد الثقيل المؤكد، وهذا الميثاق أخذ الله تعالى على كل من أعطاه الله الكتب وعلمه العلم أن يبين الناس ما يحتاجون إليهم ما علمه الله ولا يكتمهم ذلك ويقال عليهم به، خصوصا إذا سألوه ووقع ما يوجب ذلك، فإن كل من عنده علم يجب عليه في تلك الحالة يبينه ويوضح الحق من الباطل. فأما الموفقون فقاموا بهذا تم القيام وعلم الناس مما علمهم الله ابتغاء مرضات ربهم وشفقة على الخلق وخوفا من اسم الكتمان. وأما الذين أوتوا الكتاب اليهود والنصارى ومن شابهم فنبذوا هذه العهود المواثيق وراء ظهورهم فلم يعبأوا بها فكتموا الحق وأظهروا الباطل.
هذه الآية من أشد الآيات في من يعلم علما ثم يكتمه ويجلس في بيته ولا ينشره ولا ينثره. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس، وهي عامة في اليهود وغيرهم. نعم.
قال: فكتموا الحق وظهروا الباطل تجرؤا على محارم الله وتهاونا بحقوق الله تعالى وحقوق الخلق، واشتروا بذلك ثمنا قليلا وهما يحصلهم إن حصل من بعض الياسات والأموال الحقيرة من سفلتهم المتبعين هو مقدمين شهواتهم على الحق، فبئس ما يشترون لأنه أخص العوض. والذي رغبوا عنه وهو بيان الحق الذي في سعادة الأبدية والمصالح الدينية والدنية أعظم المطالب وأجلها، فلم يختاروا الدنيا الخسيسة ويتركوا العالي النفيس إلا لسوء حظهم وأوانهم وكونهم لا يصلحون لغير ما خلقوا له. ثم قال تعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا من القباح والباطل القولي والفعل يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا وبالخير الذي لم يفعلوا والحق الذي لم يقولوا فجمعوا بين فعل الشر وقولي والفرح بذلك ومحبة أن يحمدوا على فعل الخير الذي ما فعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب محل نجوة من وسلامة بل قد استحقوا وسيصيرون إليه ولهذا قال ولهم عذاب أليم. ويدخل في هذه الآيات الكريمة أهل الكتاب الذين فرحوا ما عندهم من العلم ولم يقالوا للرسول وزعموا أنهم هم الملحقون في حالهم ومقالهم وكذلك كل من ابتدع بدعة قولية وفعلية وفرح بها ودعا إليها وزعم أنه محق وغير مبطل كما هو الواقع من أهل البدع. ودلت الآية مفهومها على أن من أحب أن يحمد ويثنى عليه ما فعله من الخير واتباع الحق إذا لم يكن قصده بذلك الرياء والسمعة أنه غير مذموم بل هذا هو من الأمور المطلوبة التي أخبر الله أنه يجزي بها المحسنين له الأعمال والأقوال وأنه جازى بها خواص خلق وسألوها منه كما قال إبراهيم عليه السلام واجعل لي لسان صدق في الآخرين وقال سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين. وقد قال عباد الرحمن واجعل للمتقين إماما وهي من نعم الباري على عبده ومنته التي تحتاج إلى شكر الله. قوله تعالى ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير أيه المالك للسماوات والأرض وما فيهما من سائر أصناف الخلق متصرف فيهم بكمال القدرة وبديع الصنعة فلا يمتنع عليه منه أحد ولا يعجزه أحد. قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض اختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الآيات يخبر تعالى إن في خلق السماوات والأرض اختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب وفي ضمن ذلك حسب العباد على التفكر فيها والتبصر بآياتها وتدبر خلقها. وأبهم قوله آيات ولم يقل على المطلب الفلاني إشارة لكثرتها وعمومها وذلك لأن فيها من الآيات العجيبة ما يبهر الناظرين ويقنع المتفكرين ويجذب أفئدة الصادقين وينبه العقول النيرة على جميع المطالب الإلهية. فأما تفسير ما اشتملت عليه فلا يمكن مخلوقنا يحصره ويحيط بعض ببعضه. وفي الجملة فما فيها من العظمة والسعة وانتظام السير والحركة يدل على عظمة خالق على عظمة خالقها وعظمة سلطانه وشمول قدرته. وما فيها من الأحكام والأتقان وبديع الصنع ولطائف الفعل يدل على حكمة الله وضع الأشياء في مواضعها وسعة علمه. وما فيها من المنافع الخلق يدل على سعة رحمة الله وعموم فضله وشمول بره ووجوب شكره. وكل ذلك يدل على تعلق القلب بخالقها ومبدعها وبذل الجهد في مرضاته ولا يشتك به سواه من لا يملك لنفسه ولا لغيره مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. وخص الله بالآيات والألباب وهم أهل العقول لأنهم متفعون بها الناظرون إليها بعقول لا بأبصارهم. ثم وصفوا بالألباب بأنهم يذكرون الله في جميع أحوال قياما وقعودا وعلى جنوبهم وهذا يشمل جميع أنواع الذكر بالقول وبالقلب. ويدخل في ذلك الصلاة قائما فإن لم يستطع فقاعدا فإن لم يستطع فلا جميل أنهم يتفكرون في خلق السماوات والأرض إلا يستدلوا بها على المقصود منها. ودل هذا على أن التفكر عبادة من صفات أولياء الله العارفين فإذا تفكروا بها عرفوا أن الله لم يخلق عبثا فيقول ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك عن كل ما لا يليق بجلالك بالحق وللحق بل خلقتها مشتملة على الحق فقنا عذاب النار بأن تعصمنا من السيئات وتوفقنا للأعمال الصالحات لننال بذلك النجاة من النار. ويتضمن ذلك سؤال الجنة لأنهم إذا وقاهم الله عذاب النار حصلت لهم الجنة ولكن لما قام الخوف بقلوبهم دعوا الله بأهم الأمور عندهم. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته ولحصوله على السخط من الله ومن ملائكته وأوليائه وقوة الفضيحة التي لا نجاة منها ولا منقذ منها. ولهذا قال وما للظالمين من أنصار ينقذونهم من عذابه. وفيه دلالة على أنهم دخلوها بظلمهم. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان وهو محمد صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إليه ويرغبهم فيه في أصوله وفروعه فآمنا أجبناه مبادرة وسارعنا إليه. وفي هذا إخبار بمنة الله عليهم وتبجح بنعمته وتوسل إليه بذلك أن يغفر ذنوبهم ويكفر سيئاتهم لأن الحسنات فيه من السيئات. والذي من عليهم بالإيمان سيمن عليهم بالأمان التام. وتوفنا مع الأبرار يتضمن هذا الدعاء التوفيق لفعل الخير وترك الشر الذي به يكون العبد من الأبرار والاستمرار عليه والثبات إلى الممات.
في هذه الآية إشارة إلى جواز التوسل بالأعمال الصالحة. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان فآمنا ربنا فاغفر لنا. فقدموا إيمانهم طلبا لمغفرة الله عز وجل. نعم.
ولما ذكروا توفيق الله إياهم للإيمان وتوسلهم به إلى تمام النعمة وسألوا الثواب على ذلك وأن يجز لهم ما وعدهم به على ألسنة الرسل من النصر والظهور في الدنيا ومن الفوز برضوان الله وجنة في الآخرة فإنه تعالى لا يخلف الميعاد. فأجاب الله تعالى دعاءهم وقبل تضرعهم. فلهذا قال فاستجاب له ربهم أني لا أضيع من عامل منكم من ذكر أو أنثى. الآية أي أجاب الله دعاءه ودعاء العبادة ودعاء الطلب، وقال إني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، بل جميع سيلقون الثواب أعمالهم كاملا موفرا، كلكم على حد سواء في الثواب والعقاب. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا فجمعوا بين الإيمان والهجرة ومفارقة المحبوبات من الأوطان والأموال طلبا لمرضاة ربهم وجاهدوا في سبيل الله لو كفرنا عنهم سيئاتهم ولدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله الذي يعطي عبده الثواب الجزيل على العمل القليل والله عنده حسن الثواب. ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فمن أراد ذلك فليطلب من الله بطاعته والتقرب إليه ما يقدر عليه العبد. قوله تعالى لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد الآيات. هذه الآيات مقصود منها التسلية عما يحصل الذين كفروا من متاع الدنيا وتنعم فيها وتقلب في البلاد بأنواع التجارة والمكاسب واللذات وأنواع العز والغلبة في بعض الأوقات، فإن هذا كله متاع قليل ليس له ثبوت ولا بقاء، بل يتمتعون به قليلا ويعذبون به طويلا. هذه أعلى حالة تكون للكافر وقد رأيت ما تؤول إليه. وأما المتقون لربهم مؤمنون به، فمع ما يحصلهم من عز في الدنيا ونعيمها لهم جنات تجري من تحتها النار خالدين فيها، فلو قدر أنهم في الدار الدنيا قد حصل لهم كل بؤس وشدة وعناء ومشقة، لكن هذا بالنسبة للنعيم المقيم والعيش السليم والسرور والحبور والبهجة نزر يسير ومنحة في صور محنة في صورة محنة. ولهذا قال تعالى وما عند الله خير للأبرار هم الذين برت قلوبهم فبرت أقوالهم وأفعالهم فأثابهم البر الرحيم بره أجرا عظيما وعطاء جسيما وفوزا دائما. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم الآيتين، أي وإن من أهل الكتاب طائفة موافقة الخير يؤمنون بالله ويؤمنون ما أنزل إليكم وما أنزل إليهم، وهذا الإيمان نافع لك من يؤمن ببعض الرسل وكتب ويكفر ببعض. ولهذا لما كان إيمانهم عاما حقيقيا صار نافعا، فحدث لهم خشية الله وخضوعا لجلاله الموجب للقياد لأوامره ونواهيه والوقوف عند حدوده، وهؤلاء أهل الكتاب والعلم وعلى الحقيقة، كما قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. ومن تمام خشيته لله أنهم لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا فلا يقدمون الدنيا على الدين، كما فعل أهل الحراف الذين يكتبون ما أنزل الله ويشترون به ثمنا قليلا. وأما هؤلاء فعرفوا الأمر على الحقيقة وعلموا أن من أعظم الخسران الرضا بالدون عن الدين والوقوف مع بعض حظوظ النفس السفلية وترك الحق الذي هو أكبر حظ وفوز في الدنيا والآخرة، فآثروا الحق وبينوا ودعوا إليه وحذروا عن الباطل، فأثابهم الله على ذلك بأن وعدهم الأجر الجزيل والثواب الجميل، أخبرهم بقربه وأنه سريع الحساب فلا يستبطئون ما وعدهم الله، لأن ما هو آت محقق حصوله فهو قريب. ثم حض المؤمنين على ما يوصله من الثناء وهو الفوز وبالسعادة والنجاح، وأن الطريق الموصل إلى ذلك لزوم الصبر الذي هو حبس النفس على ما تكره من ترك المعاصي ومن الصبر على المصائب وعلى المؤامر الثقيلة على النفوس، فأمرا بالصبر على جميع ذلك، والمصابرة هي الملازمة والاستمرار على ذلك على الدوام، مقامة الأعداء في جميع الأحوال ومرابطه، لزوم المحل الذي يخاف من وصول العدو منه أن يراقب أعداءهم ويمنعهم من الوصول إلى مقاصدهم لعلهم يفلحون يفوزون بالمحمود الديني والدنيوي والأخروي وينجون من المكروه كذلك. فعلي من هذا أنه لا سبيل للفلاح بدون الصبر والمصابرة والمرابطة المذكورة، فلم يفلح من أفلح إلا بها، ولم يفت أحدا الفلاح إلا بالإخلال بها أو ببعضها، والله الموفق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تم تفسير سورة آل عمران، والحمد لله على نعمته، ونسأله تمام النعمة.
الحمد لله. لما كان المؤمنون قد فتح الله عليهم بالتوحيد وعملوا بعلمهم، ما صاروا مثل اليهود يعبدون البقر الممثلات وأشباهها، ولما كانوا عارفين لقدر الله وقدر عباد الله ما عظموا أولياء الله وإن كانوا من آل عمران، ولما صاروا على ذلك فتح الله عليهم فما افتتنوا بالنساء، ولما صاروا كذلك أنعم الله عليهم بمائدة القرآن فلم يلتفتوا إلى ما سواه من الموائد، ثم أنعم الله عليهم بالنعم فجاوزهم ولم يصيرهم من أهل الأعراف، بل نفلهم وبرأهم من النفاق وجعلهم يتوبون إليه إذا أذنبوا كيونس، ثم أصبحوا يدعون إلى الله كهود، ثم أصبحوا يصبرون على البلاء كيوسف، وهكذا حتى أدخلهم في حجره جل في علاه إلى آخر. تجد أن ترتيب سور القرآن بديع جداً. لا يقول أن أحد لماذا النساء بعد آل عمران، هناك ألف حكمة في ترتيب السور. نعم، القراءة مع الشيخ. طيب أكمل.
قال رحمه الله تعالى: تفسير سورة النساء وهي مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. الآية افتتحت على هذه السورة بالأمر بالتقوى والحث على عبادته والأمر بصلة الأرحام والحث على ذلك، وبين سبب الداعي الموجب لكل من ذلك، وأن الموجب للتقوى لأن ربكم الذي خلقكم ورزقكم ورباكم بنعمه العظيمة التي من جملتها خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليناسبها فيسكن إليها وتتم بذلك النعمة ويحصل بها السرور. وكذلك من الموجب الداعي لتقوى تساؤلكم به وتعظيمكم، حتى إنكم إذا أردتم قضاء حاجاتكم مآربكم توسلتم بها بسؤال من الله، فيقول من يريد ذلك لغير يسألك بالله أن تفعل أمر فلاني، لعلمه بما قام في قلبي من تعظيم الله الداعي أن لا يرد ما سأل من الله، فكما عظمتموه بذلك فلتعظموه بعبادته وتقوى. وكذلك الإخبار بأنه رقيب أي مطلع على العباد في حال حركاتهم وسكونهم وسرهم وعلنهم وجميع الأحوال مراقبا لهم فيها، مما يوجب مراقبته وشدة الحياء منه بلزوم تقواه. وفي الإخبار بأنه خلق من نفس واحدة وأنه بثهم في أقطار الأرض مع رجوع إلى أصل واحد ليعطف بعضهم على بعض ويرقق بعضهم على بعض، وقرن الأمر بتقواه بالأمر بالرحمة والنهي عن قطيعتها ليؤكد هذا الحق، وأنه كما يلزم القيام بحق الله كذلك يجب القيام بحقوق الخلق خصوصا الأقربين منهم، بل القيام بحقوقهم هو من حق الله الذي أمر الله به. وتأمل كيف افتتح هذه السورة بالأمر بالتقوى وصلة الأرحام والأزواج، ثم بعد ذلك فصل هذه الأمور تم تفصيل من أول السورة إلى آخرها، فكأنها مبنية على هذه الأمور المذكورة، مفصلة لما أجمل منها، موضحة لما أبهم.
الله أكبر.
وفي قوله وخلق منها زوجها تنبيه على مراعاة حق الأزواج والزوجات والقيام به لكون الزوجات مخلوقات من الأزواج، فبينهم وبينهن أقرب نسب وأشد اتصال وأوثق علاقة. وقوله تعالى وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حبا كبيرا. هذا أول ما وصى الله تعالى به من حقوق الخلق في هذه السورة، وهم اليتامى الذين فقدوا أباهم الكافرين لهم هم صغار ضعاف ولا يقومون بمصالحهم، فأمر الله في الرحيم عباده أن يحسنوا إليهم وأن لا يقربوا أموالهم إلا بالتي أحسن، وأن يؤتوا أموالهم إذا بلغوا ورشدوا كاملة موفرة، وأن لا يتبدلوا الخبيث بالطيب، وأن لا يتبدل الخبيث الذي هو أكل مال يتيم بغير حق بالطيب وهو الحلال الذي ما فيه حرج ولا تبعه، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم أي مع أموالكم، فيه تنبيه لقبح أكل مالهم بهذه الحالة التي قد استغنى بها الإنسان بما جعل الله له من الرزق في ماله، فمن تجر على هذه الحالة فقد أتى حبوبا كبيرا أي إثما عظيما ووزرا جسيما. ومن استبدال الخبيث بالطيب أن يأخذ الولي من مال اليتيم النفيس ويجعل بدله من ماله الخسيس. وفي الولاية عن اليتيم لأن من لازم إيتاء اليتيم ما له ثبوت ولاية المؤتى على ماله. وفيه الأمر بإصلاح مال اليتيم لأن تمام إيتائه ما له حفظه والقيام به بما يصلحه وينميه وعدم تعريضه للمخاوف والأخطار. قوله تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء الآيات، أي إن خفتم ألا تعدلوا في يتامى النساء اللاتي تحت حجوركم وولايتكم، وخفتم ألا تقوموا بحقهن لعدم محبتكم إياهن فاعدلوا إلى غيرهن وانكحوا ما طاب لكم من النساء ما وقع عليهن اختياركم من ذوات الدين والمال والجمال حسب النسب وغير ذلك من الصفات الداعية لنكاحهن، فاختاروا على نظركم ومن أحسن ما يختار من ذلك صفة الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تلك المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظهر بذات الدين تربت يمينك. في هذه الآية أنه ينبغي الإنسان يختار قبل النكاح، بل قد أباح له الشارع النظر إلى من يريد تزوجها ليكون على بصيرة من أمره. ثم ذكر العدد الذي أباحه من النساء فقال مثنى وثلاثة وأربعة، من أحب أن يأخذ ثنتين فليفعل وثلاثة فليفعل وأربعة فليفعل ولا يزيد عليها، لأن الآية سيقت لبيع الامتنان فلا يجوز زيادة على غير ما سمى الله تعالى إجماعا، وذلك لأن الرجل قد لا تندفع شهوته بالواحدة فأبيح له واحدة بعد واحدة حتى تبلغ أربعا، لأن في الأربع غنية لكل أحد إلا ما ندر مع هذا، فإنما يباح له ذلك إذا أمن على نفسه الجور والظلم وثق القيام بالقيام بحقوقهن، فإن خاف شيئا من هذا فليقتصر على واحدة أو على ملك يمينه، فإنه لا يجب عليه القسم في ملك اليمين، ذلك أي الاقتصار على واحدة أو ما ملكت اليمين أدنى ألا تعول أي تظلمه. وفي هذا أن تعرض العبد إلى من الذي يخاف منه الجور والظلم وعدم القيام بالواجب ولو كان مباحا أنه لا ينبغي له أن يتعرض له، بل يلزم السعة والعافية، فإن العافية خير ما أعطي العبد.
ولهذا اختلف العلماء أيهما الأصل، التعدد أو السنة أن الإنسان لا يتعدد، اختلف العلماء على قولين مشهورين، فمن نظر إلى آدم ومن بعده من الأنبياء قال الأصل عدم التعدد، ومن نظر إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم قال الأصل هو التعدد اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا يختلف من حال إلى حال. نعم.
ولما كان كثير من الناس يظلمون النساء ويضمونهن حقوقهن خصوصا الصداق الذي يكون شيئا كثيرا ودفعة واحدة يشق دفعه لزوجة أمره محثم على إيتاء النساء صدقاتهن أي مهورهن نحلة أي عن تملكة بالعقد، لأنه أضافه إليها والإضافة تقتضي التمليك، فإن طبنا لكم عن شيء منه أي من الصداق نفسا بأن سمحنا لكم عن رضا نفتها بإسقاط شيء منه وتأخيره أو معاوضة يعني فكلوه هنيئا مريئا يعني لا حرج عليكم بذلك ولا تبعه. وفيه دليل على أن المرأة تتصرف في مالها ولو بالتبرع إذا كانت رشيدة، فإن لم تكن كذلك فليس لعطيتها حكم، وأنه ليس لوليها من الصداق شيء غير ما طابت به. وفي قوله فانكحوا ما طاب لكم من النساء دليل على أن نكاح الخبيثة غير مأمور به بل منهي عنه كالمشركة وكالفاجرة، كما قال تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، وقال الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وقوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. السفهاء وجمع سفيه، وهو من لا يحسن التصرف في ماله إما لعدم عقله كالمجنون والمعتوه ورحمه مما لعدم رشده كالصغير وغير الرشيد. فنهى الله لولي أن يؤتوا هؤلاء أموالهم خشية إفسادها وإتلافها، لأن الله جعل الأموال قياما لعباده من صالح دين ودنياهم، هؤلاء لا يحسنوا القيام عليها وحفظها، فأمر الله الولي أن لا يؤتيهم إياها بل يرزقه منها ويكسهم ويبذل منها ما يتعلق بضروراتهم حاجاتهم الدينية والدنيوية، وأن يقولوا لهم قولا معروفا بأن يعيدوهم إذا طلبوا أنهم سيدفعونها لهم بعد رشدهم ونحو ذلك، ويلطفوا لهم في الأقوال جبرا لخواطرهم. وفي إضافته تعالى أموال الأولياء إشارة إلى أنه يجب عليهم أن يعملوا في أموال السفهاء ما يفعلونه في أموالهم من الحفظ والتصرف وعدم التعريض للأخطار. وفي الآية الدليل على أن نفقة المجنون والصغير والسفيه في مالهم إذا كان لهم مال لقوله وارزقوهم فيها واكسهم. وفي دليل على أن قول الولي مقبول فيما يدعيه من النفقة الممكنة والكسوة، لأن الله جعله مؤتمنا على مالهم فلزم قبول قول الأمين.
وفي قوله وارزقوهم فيها ولم يقل وارزقوهم منها فيه إشارة إلى أنه ينبغي الاتجار بمال اليتيم ومال السفيه حتى لا يأتي إطعامه على إنهائه. نعم.
قوله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح الآية الابتلاء والاختبار والامتحان، وذلك بأن يدفع اليتيم المقارب إلى رشد الممكن رشده في شيء من ماله ويتصرف فيه تصرفا لائقا بحاله فيتبين بذلك رشده من سفيه، فإن استمر غير محسن للتصرف لم يدفع إليه ماله بل هو باق على سفيه ولو بلغ عمرا كثيرا، فإن تبين رشده وصلاحه في ماله وبلغ النكاح فادفعوا إليهم أموالهم كاملة موفرة ولا تأكلوها إسرافا أي مجاوزة للحد الحلال الذي أباحه الله لكم من أموالكم من الحرام الذي حرمه الله عليكم من أموالهم، وبدارنا يكبروا أي ولا تأكلها بحال صغرهم التي لا يمكنهم فيها أخذها منكم ولا منعكم من أكلها، تبادرون بذلك أن يكبروا فيأخذوها منكم ويمنعكم منها. وهذا من الأمور الواقعة من كثير من الأولياء الذين ليس عندهم خوف من الله ولا رحمة ومحبة للمولى عليهم ولا رحمة ومحبة للمولى عليهم، يرون هذه الحالة حال فرصة فيغتنمونها ويتعجلون ما حرم الله عليهم، فنهى الله تعالى عن هذه الحالة بخصوصها. قوله تعالى للرجال نصيب ما ترك الوالدان والأقربون للنساء نصيب ما ترك الوالدان الآية، كان العرب من جاهلية من جبريتهم وقسوتهم لا يورثون الضعفاء كالنساء والصبيان ويجعلون ميراثا للرجال قوى، لأنهم يزعم بزعمهم أهل الحرب والقتال والنهب والسلب، فأراد الرب الرحيم الحكيم أن يشرع لعباده شرعا يستوي فيه رجال ونساء وقوياء وضعفاء، وقدم بين يدي ذلك أمرا مجملا يتتوطن على ذلك النفوس، فيأتي التفصيل بعد الإجمال قد تشوقت له النفوس وزالت الوحشة التي مشها عبادات القبيحة. فقال للرجال نصيب أي قسط وحصة مما ترك أي خلف الوالدان أي الأب والأم والأقربون معموما بعد خصوص، وللنساء نصيب ما ترك الوالدان والأقربون، فكأنهم قيل هل ذلك النصيب راجع إلى العرف والعادة وأن يرضخوا لهم ما يشاءون أو شيئا مقدرا، فقال تعالى نصيبا مفروضا أي قدره العليم الحكيم، وسيأتي إن شاء الله تعالى تقدير ذلك. وأيضا فهنا توهم آخر لعل أحدهم يتوهم أن النساء والولدان ليس لهم نصيب إلا من المال الكثير، فأزال ذلك بقوله مما قل منه أو كثر فتبارك الله أحسن الحاكمين. قوله تعالى: وإذا حضر القسمة القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وهذا من أحكام الله الحسنة الجليلة الجابرة للقلوب. فقال: وإذا حضر القسمة أي قسمة الموارث والقربى أي الأقارب غير الوارثين بقرينة قوله القسمة، لأن الوارثين من المقسوم عليهم واليتامى والمساكين أي مستحقون من الفقراء فارزقوهم منه ويعطوهم ما تيسر من هذا المال الذي جاءكم بغير كد ولا تعب ولا عناء ولا نصب، فإن نفوسهم متشوقة إليهم وقلوبهم متعطلة، فاجبروا خواطرهم بما لا يضركم ونافعهم. ويؤخذ من المعنى أن كل من له تطلع وتشوف إلى ما حضر بين يدي الإنسان ينبغي له أن يعطيه منه ما تيسر، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جاء أحدكم خادمه بطعامه فليجلس معه، فإن لم يجلس معه فليناوله لقمة أو لقمتين، أو كما قال. وكان الصحابة رضي الله عنهم إذا بدأت باكورة أشجارهم أتوا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فبرك عليها ونظر إلى أصغر وليد عنده فأعطاه ذلك علما منه بشدة تشوفه لذلك. وهذا كله مع إمكان الإعطاء، فإن لم يمكن ذلك لكوني حق السفهاء أو ثم أهم من ذلك فليقولوا لهم قولا معروفا يردوا لهم ردا جميلا بقول حسن غير فاحش ولا قبيح. قوله تعالى: وذكر الذين لو تركوا من خلف ذرية ضعافا الآيتين. قيل إن هذا خطاب لمن يحضر من حضرة الموتى وأجنف في وصيته أن يأمره بالعدل في وصيته والمساواة فيها، بدليل قوله: وليقول قولا سديدا ليس دادا موفقا للقسط والمعروف، وأنهم يأمرون من يريد الوصية على أولادهم بما يحبون معاملة أولادهم بعدهم. وقيل أن المراد بذلك أولياء السفهاء من المجانين والصغار والضعاف أن يعاملهم في مصالحهم الدينية والدنيوية بما يحبون أن يعامل به من بعدهم من ذريتهم الضعاف، فليتقوا الله في ولايتهم لغيرهم أن يعاملونهم بما في تقوى الله من عدم إهانتهم والقيام عليهم وإلزامهم لتقوى الله. ولما أمروا بذلك ازدروا مناكل أموال اليتامى وتوعد على ذلك أشد العذاب، فقال: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما بغير حق وهذا قد يخرج به ما تقدم من جواز الأكل للفقير المعروف ومن جواز خلط طعامهم بطعام اليتامى، فمن أكلها ظلما فإنما يأكلون في بطونهم نارا، أي فإن الذي يأكله نار تتأجج في أجوافهم وهم الذين أدخلوه في بطونهم وسيصلون سعيرا أي نارا محرقة متوقدة. وهذا أعظم وعيد ورد في الذنوب يدل على شناعة أكل أموال اليتامى وقبحها وأنها موجبة لدخول النار، فدل ذلك على أنها من أكبر الكبائر. نسأل الله العافية.
أحسنت، بارك الله فيك. قراءة مع الشيخ يوسف. يعني الإنسان يتأمل في تقسيم الله عز وجل للمواريث يتيقن أن هذا كلام الله عز وجل ودينه. البشر كلهم لو اجتمعوا وقلنا لهم: أنتم كلكم اجتمعوا وأذكر لنا أحكام المواريث في صفحة واحدة، والله لا يستطيعوا، ولو بكلام ركيك لا يستطيع. أما رب العالمين جل وعلا قسم المواريث كلها في صفحة واحد، شيء عجب، لا يمكن أن يكون هذا إلا كلام رب الأرباب جل في علاه. نعم.
قال رحمه الله تعالى في قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين الآيتين. هذه الآيات والآيات التي هي آخر السورة هن آيات المواريث المتضمنة لها، فإنها مع حديث عبد الله بن عباس الثابت في صحيح البخاري: الحق الفرائض بأهلها، فما بغي في الأولاد رجل ذكر مشتملات على جل أحكام الفرائض بل على جميعها كما سترى ذلك إلا ميراث الجدات، فإنه غير مذكور في ذلك، لكنه قد ثبت في السنن عن المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الجدة السدس مع إجماع العلماء على ذلك. فقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم أي أولادكم يا معشر الوالدين عندكم ودائع قد وصاكم الله عليهم لتقوموا بمصالحهم الدينية والدنيوية، فتعلمونهم وتؤدبونهم وتكفونهم عن المفاسد وتأمرونهم بطاعة الله وملازمة التقوى على الدوام، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، فالأولاد عند والديهم موصى بهم، فإما يقوموا بتلك الوصية فلهم جزية الثواب، وإما أن يضيعوها فيستحقوا بذلك الوعيد والعقاب، وهذا مما يدل على أن الله تعالى أرحم بعباده من الوالدين. حيث أوصى الوالدين مع كمال شفقتهم عليهم، ثم ذكر كيفية إرثهم فقال: للذكر مثل حظ الأنثيين، أي الأولاد للصلب والأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين إن لم يكن معهم صاحب فرض أو ما أبقت الفروض يقتسمونه كذلك. وقد أجمع العلماء على ذلك، وأنه مع وجود أولاد الصلب فميراث لهم وليس لأولاد الإبن شيء، حيث كان أولاد الصلب ذكورا وإناثا، هذا مع اجتماع الذكور والإناث. وهنا حالتان: انفراد الذكور وسيأتي حكمها، وانفراد الإناث، وقد ذكره بقوله: فإن كن نساء فوق اثنتين بنات صلب أو بنات ابن ثلاثا فأكثر فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة أي بنتا أو بنت ابن فلها النصف، وهذا إجماع.
هنا قوله: فالميراث لهم وليس لأولاد الإبن شيء، وليس لأولاد الإبن شيء، هذا يدل، هذا مسألة إجماعية، هذا يدل على بطلان ما يسمونه بالوصية الواجبة. نعم.
قال رحمه الله: بقي أن يقال من أين يستفاد أن الابنتين الثنتين الثلثين بعد الإجماع على ذلك؟ فالجواب أنه يستفاد من قوله: إن كانت واحدة فلها النصف، فيفهم ذلك أنه إن زادت على الواحدة انتقل الفرض عن النصف ولا ثم بعده إلى الثلثان. وأيضا فقوله: للذكر مثل حظ الأنثيين إذا خلف ابنا وبنتا فإن الابن له الثلثان، وقد أخبر الله أنه مثل أنه مثل حظ الأنثيين، فدل ذلك على أن للبنتين الثلثين. وأيضا فإن البنت إذا أخذت الثلث مع أخيها وهو أزيد ضرر عليها من أختها، فأخذها له مع أختها من باب أولى وأحرى. وأيضا فإن قوله تعالى: في الأختين فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، نص في الأختين الثنتين، فإذا كانت أختان الثنتان مع بعدهما يأخذان الثلثين، فالابنتان مع قربهما من باب أولى وأحرى. وقد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم ابنتي سعد الثلثين كما في الصحيح. بقي أن يقال: فما الفائدة في قوله فوق اثنتين؟ قيل: الفائدة في ذلك والله أعلم أنه ليعلم أن الفرض الذي هو الثلثان لا يزيد بزيادتهن على الثنتين بل من الثنتين فصاعدا. ودلت الآية الكريمة أنه إذا ولد بنت صلب واحدة وبنت ابن أو بنات ابن فإن لبنت الصلب النصف، ويبقى من الثلثين اللذين فرضهما الله للبنات أو بنات ابن السدس، فيعطى بنت الابن أو بنات الابن، ولهذا يسمى هذا السدس تكملة الثلثين. ومثل ذلك بنت الابن مع بنات الابن اللاتي أنزل منها. وتدل الآية أنه متى استغرق البنات أو بنات الابن الثلثين أنه يسقط من دونهن من بنات الابن، لأن الله لم يفرض لهن إلا الثلثين وقد تم، فلو لم يسقطن لازم من ذلك أن يفرض لهن أزيد من الثلثين، وهو خلاف النص. وكل هذه الأحكام مجمع عليها بين العلماء ولله الحمد. ودل قوله مما ترك أن الوارثين يرثون كل ما خلف الميت من عقار وأثاث وذهب وفضة وغير ذلك، حتى الدية التي لم تجب إلا بعد موته، وحتى الديون التي في الذمة. ثم ذكر ميراث الأبوين فقال: ولأبويه أي أبوه وأمه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، أي ولد صلب أو ولد ابن ذكرا كان أنثى واحدا أو متعددا. فأما الأم فلا تزيد على السدس مع أحد من الأولاد، وأما الأب فمع الذكور منهم لا يستحق أزيد من السدس. فإن كان الولد أنثى أو إناثا ولم يبق بعد الفرض شيء كأبوين وابنتين لم يبق له تعصيب، وإن بقي بعد فرض البنت أو البنات شيء أخذ الأب السدس فرضا والباقي تعصيبا، لأننا ألحقنا الفروض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر وهو أولى من الأخ والعم وغيرهما. فإن لم يكن له ولد فورثه أبواه فلأمه الثلث، أي والباقي للأبي، لأنه أضاف المال إلى الأب والأم إضافة واحدة لأنه أضاف المال إلى الأب والأم إضافة واحدة. ثم قدر نصيب الأم فدل ذلك على أن الباقي للأب، وعلم من ذلك أن الأب مع عدم الأولاد لا فرض له، بل يرث تعصيبا المال كله أو ما أبقت الفروض. لكن لو وجد مع الأبوين أحد الزوجين ويعبر عنهما بالعمريتين فإن الزوج أو الزوجة يأخذ فرضه، ثم تأخذ الأم ثلث الباقي والأب الباقي. وقد دل على ذلك قوله: وورثه أبواه فلأمه الثلث، أي ثلث ما ورثه الأب وأمه في هاتين الصورتين، إما سدس في زوج وأب وأم وأب، وإما ربع في زوجة وأم وأب. فلم تدل الآية على إرث الأم ثلث المال كاملا مع عدم الأولاد، حتى يقال إن هاتين الصورتين قد استثنيتا من هذا. ويوضح ذلك أن الذي يأخذه الزوج أو زوجته بمنزلة ما يأخذه الغرماء، فيكون من رأس المال والباقي بين الأبوين. ولأن لو أعطينا الأم ثلث المال لازم زيادتها على الأب في مسألة الزوجة، وأخذ الأب في مسألة الزوجة زيادة عنها نصف السدس. وهذا لا نظير له، فإن المعمود مساواة للأبي أو أخذه ضعف ما تأخذه الأم، فإن كان له إخوة فيومه السدس أشقاء لأب أو لأم ذكورا كانوا أو إناثا وارثين أو محجوبين بالأب أو الجد. لكن قد يقال ليس ظاهر قوله فإن كان له إخوة شامل لغير الوارثين بدليل عدم تناولها للمحجوب بالنصف، فعلى هذا لا يحجبها عن الثلث من الإخوة إلا الإخوة الوارثون. ويؤيده أن الحكمة في حجبهم لها عن الثلث لأجل أن يتوفر لهم شيء من المال وهو معدوم والله أعلم، ولكن بشرط كونهم اثنين فأكثر. ويشكل على ذلك اتيان لفظ الإخوة بلفظ الجمع، وأجيب عن ذلك بأن المقصود مجرد التعدد إلى الجمع، ويصدق ذلك باثنين. وقد يطلق الجمع ويراد به الاثنان كما في قوله تعالى عند داود وسليمان وكنا لحكمهم شاهدين، وقال في الإخوة للأم وإن كان رجل يرث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. فأطلق لفظ الجمع والمراد به اثنان فأكثر بالإجماع. فعلى هذا لو خلف أما وأبا وإخوة كان لأم السدس والباقي للأبي فحجبوها عن الثلث مع حجب الأب إياهم، إلا على الاحتمال الآخر فإن للأم الثلث والباقي للأب. ثم قال تعالى من بعد وصيته يوصى بها ودين، أي هذه الفروض الأنصباء والوارث إنما ترد وتستحق بعد نزع الديون التي على الميت لله أو للآدميين، وبعد الوصايا التي قد أوصى الميت بها بعد موته، فالباقي عن ذلك هو التركة الذي يستحقه الورثة. وقدم الوصية مع أنها مؤخرة العدة للاهتمام بشأنها لكون إخراجها شاقا على الورثة، وإلا فالديون مقدمة عليها وتكون من رأس المال. وأما الوصية فإنها تصح من الثلث فأقل للأجنبي الذي هو غير وارث، وأما غير ذلك فلا ينفذ إلا بإجازة الورثة. قال تعالى آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فلو رد تقديم الإرث إلى عقولكم واختياركم لحصل من الضرر ما الله به عليم لنقص العقول وعدم معرفتها بما هو اللائق الأحسن في كل زمان ومكان، فلا يدرون أي الأولاد أو الوالدين أنفع لهم وأقرب لحصول مقاصدهم الدينية والدنيوية.
ونظرة واحدة إلى عقول من يسمون أنفسهم بأهل العقول تدلك على سفاهة العقول، حتى إن أحد من يزعم أنه من عقلاء العالم يوصي بماله كله لكلبه، فهذا أشبه ما يكون كلب يوصي لكلب، أين العقل؟ صدق الله، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. وإلا يعقل الناس يموتون جوعا وهو يوصي لكلب أو هرة؟ لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. نعم،
أحسن الله إليكم. ثم قال تعالى فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما، أي فرضها الله الذي قد أحاط بكل شيء علما وأحكم ما شرعه وقدر ما قدره على أحسن تقدير. لا تستطيع العقول أن تقترح مثل أحكامه الصالحة الموافقة لكل زمان ومكان وحال. ثم قال تعالى ولكم أيها الأزواج نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. ويدخل في هذا مسمى الولد المشروط وجوده أو عدمه ولد الصلب أو ولد الابن الذكر والأنثى الواحد والمتعدد الذي هو من الزوج ومن غيره، ويخرج عنه ولد البنات إجماعا. ثم قال تعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت، أي من أم كما هي في بعض القراءات. وأجمع العلماء على أن المراد بالإخوة هنا الإخوة للأم، فإذا كان يورث كلالة أي ليس للميت والد ولا ولد، أي لا أب ولا جد ولا ابن ولا ابن ابن ولا بنت ولا بنت ابن وإن نزلوا. وهذه هي الكلالة كما فسرها بذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وقد حصل على ذلك اتفاق ولله الحمد، فلكل واحد منهما أي من الأخ والأخت السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك أي من واحد فهم شركاء في الثلث، أي لا يزيدون على الثلث ولو زادوا عن اثنين. ودل قولهم فهم شركاء في الثلث أي أن ذكرهم وأنثاهم سواء، لأن لفظ الشريك يقتضي التسمية، ودل لفظ الكلالة على أن الفروع وإن نزلوا والأصول والذكور وإن علوا يسقطون أولاد الأم، لأن الله لم يورثهم إلا في الكلالة، فلو لم يكن يورث كلالة لم يرثوا منه شيئا اتفاقا.
الكلالة هو الرجل يموت ليس له أصل وارث ولا فرع وارث، الكلال المقصود به رجل يموت ليس له أصل وارث ولا فرع وارث. نعم،
قال رحمه الله: ودل قوله فهم شركاء في الثلث أن الإخوة الأشقاء يسقطون في المسألة المسماة بالحمالية، وهي زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء، للزوج النصف وللأم السدس وللإخوة للأم وللإخوة للأم الثلث، ويسقط الأشقاء، وأن الله أضاف الثلث للإخوة من الأم فلو شاركهم الأشقاء لكان جمعا لما فرق الله حكمه. وأيضا فإن الإخوة للأم أصحاب فروض وأشقاء وعصبات، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي في الأولى رجل ذكر. وأهل الفروض هم الذين قدر الله أنصابهم
أنصباءهم
في هذه المسألة، يبقى بعدهم شيء فيسقط الأشقاء، وهذا هو الصواب في ذلك.
قد يقول قائل: كيف يسقط الإخوة الأشقاء وهم أقرب من الإخوة لأم؟ نقول: سقوطهم لحكمة، والله جل وعلا علم قرب الإخوة من الأم، الإخوة لأم من الإنسان، لذلك ورثهم بخلاف الإخوة الأشقاء. نعم.
قال رحمه الله: أما ميراث الإخوة والأخوات الأشقاء أو لأب فمذكور في قوله: يستونك قل الله يفتكم في الكلالة الآية. فالأخت الواحدة الشقيقة أو لأب لها النصف، والثنتان لهما الثلثان، والشقيقة الواحدة مع الأخت للأب أو الأخوات تأخذ النصف، والباقي من الثلثين للأخت أو أخوات الأب وهو السدس تكملة الثلثين.
الآية يستفتونك قل الله يفتيكم آخر آية في النساء، تسمى بآية الصيف كما في صحيح الإمام مسلم. قال عمر: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلالة فضرب على صدري وقال: يا عمر، يكفيك آية الصيف. نعم.
قال: وإذا استغرقت الشقيقات الثلثين تسقط الخوات للأبي كما تقدم في البنات وبنات الابن، وإن كان الإخوة رجالا ونساء فإذا كلمت الحظ الأنثيين. فإن قيل: فهل يستفاد حكم الميراث القاتل والرضيض والمخالف الدين والمبعض والخنثى والجد مع الإخوة لغير أم والعون والرد وذوي الأرحام وبقية العصبة والأخوات لغير أم مع البنات أو بنات الابن من القرآن أم لا؟ قيل: نعم، فيه تنبيهات وإشارات دقيقة يعسر فهمها على غير المتأمل، تدل على جميع المذكورات. فأما القاتل المخالف الدين فيعرف أنهما غير وارثين من بيان الحكمة الإلهية في توزيع المال على الورثة بحسب قربهم ونفعهم الديني والدنيوي. وقد أشار تعالى إلى هذه الحكمة بقوله: لا تدرون أيكم أقرب لكم نفعا، وقد علم أن القاتل قد سعى لموروثه بأعظم الضرر، فلا ينتهض ما فيه من موجب الإرث أن يقاوم ضرر القاتل القتل الذي هو ضد النفع الذي رتب عليه الإرث. فعلم من ذلك أن القتل أكبر مانع يمنع الميراث ويقطع الرحم الذي قال الله فيه: وأولو الأرحام بعضهم أولى لبعض في كتاب الله. مع أنهم قد استقرت القاعدة الشرعية أن من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، وبهذا ونحوه يعرف أن المخالف لدين الموروث لا إرث له، وذلك أنه قد تعارض الموجب الذي هو اتصال النسب الموجب للإرث والمانع الذي هو المخالفة في الدين الموجبة للولاية من كل وجه، فقوي المانع ومنع موجب الإرث الذي هو النسب ومنع موجب الإرث الذي هو النسب. فلم يعمل الموجب القيام المانع يوضح ذلك أن الله تعالى قد جعل حقوق المسلمين أولى من حقوق الأقارب الكفار الدنيوية. فإذا مات المسلم انتقل ماله إلى من هو أولى وأحق به، فيكون قوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إذا اتفقت أديانهم، وأما مع تباينهم فالأخوة الدينية مقدمة على الأخوة النسبية المجردة. قال ابن القيم في جلال الأفهام: وتأمل هذا المعنى في آية الموارث وتعليقه سبحانه التوارث فيها بلفظ الزوجة دون المرأة، كما في قوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم، إيذان بأن هذا التوارث إنما وقع بزوجية مقتضية للتشاكل والتناسب، والمؤمن والكافر لا تشاكل بينهما ولا تناسب، فلا يقع بينهما التوارث. وأسرار مفردات القرآن ومركباته فوق عقول العالمين. انتهى. قال: وأما الرقيق فإنه لا يرث ولا يورث، أما كونه لا يورث فواضح، لأنه ليس له مال يورث عنه، بل كل ما معه فهو لسيده. وأما كونه لا يرث فلأنه لا يملك، فإنه لو ملك لكان لسيده وهو جبي من الميت، فيكون مثل قوله تعالى: للذكر مثل حظ الأنثيين، ولكم نصف ما ترك أزواجكم، فلكل واحد منهما السدس، ونحوها لمن يتأتى منه التملك. وأما الرقيق فلا يتأتى منه ذلك، فعلم أنه لا ميراث له. وأما من بعضهم حر وبعضهم رقيق فإنه تتبعض أحكامه، فما فيه من الحرية يستحق بها ما رتبه الله في المواريث، لكون ما فيه من الحرية قابل للتملك، وما فيه من الرق فليس قابل لذلك. فإذا يكون البعض يرث ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية، وإذا كان العبد يكون محمودا ومذموما مثابا ومعاقبا بقدر ما فيه موجبات ذلك، فهذا كذلك. قال: وأما الخنثى فلا يخلو إما أن يكون،
والمبعض ينزل منزلة الحر في درجته. فإذا كان المبعض ابنا ولكن بعضه حر فهو يأخذ نصف ما كان يأخذه الابن الحر. نعم. إيه نعم، إذا كان بعضه حر وبعضه عبد فإنه ينزل منزلة الحر ثم ينصف على قدر تبعضه. يعني مثال، اشترى رجل عبدا مع آخر شراكة فاعتقه أحدهم بنصيبه وبقي الآخر قال ما أعتقه. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: أما الخنثى فلا يخلو إما أن يكون واضحا ذكريته أو واضحا ذكوريته أو أنوثيته أو مشكلة، فإن كان واضحا فالأمر فيه واضح، إن كان ذكرا فله حكم الذكور ويشمله النص الوارد فيهم، وإن كانت أنثى فلها حكم الإناث ويشمله النص الوارد فيهم، وإن كان مشكلا فإن كان الذكر والأنثى لا يختلف ورثهما كالإخوة للأم فالأمر فيه واضح، وإن كان يختلف ورثه بتقدير ذكوريته أو بتقدير أنوثيته. ولم يبق لنا طريق إلى العلم بذلك، لم نعطه أكثر التقديرين لاحتمال ظلم من معه من الورثة، ولم نعطه الأقل لاحتمال ظلمنا لهم، فوجب التوسط بين الأمرين وسلوك أعدل الطريقين. قال تعالى: اعدلوا هو أقرب للتقوى. فليس لنا طريق إلى العدل في مثل هذا أكثر من هذا الطريق المذكور، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. وما ميراث الجد مع الإخوة.
أما اليوم يمكن أن يعلم الخنث المشكل بطريق الأطباء، يفحصون يعلمون أي يعني الهرمونات أغلب وإلى أيهما أقرب، فحينئذ لا يبقى خنث مشكل. نعم.
قال: وأما ميراث الجد مع الإخوة أشقاء لأب وهو وهل يرثون معه أم لا، فقد دل كتاب الله على قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن الجد يحجب الإخوة أشقاء أو لأب أو لأم كما يحجبهم الأب، وبيان ذلك أن الجد أب في غير موضع من القرآن، كقوله تعالى: إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق الآية، وقال يوسف عليه السلام: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، فسمى الله الجد وجد الأب أبا، فدل ذلك على أن الجد من صفات الأب يرث ما يرثه الأب ويحجب من يحجبه. وإذا كان العلماء قد أجمعوا على أن الجد حكمه حكم الأب عند عدمه في ميراثه مع الأولاد وغيره من بين الإخوة والأعمام وبنيهم وسائر أحكام الوارث، فينبغي أيضا أن يكون حكمه حكمه في حجب،
أن يكون حكمه حكمه في حجب الإخوة لغير أم. يعني لذلك ابن عباس كان يقول: عجبا لزيد ينزله منزلة الأب ثم لا يعطيه ما يعطي الأب، وكان مستعد على المباهلة. المسألتين الوحيدتين اللي اختلف العلماء من الصحابة في المواريث هما هاتان: توريث الإخوة مع الجد، والصحيح أن الجد ينزل منزلة الأب، فلا شيء للإخوة مع وجود الجد، لأن الجد لو مات سيؤول المال إلى الإخوة، فلماذا نعطيهم الآن؟ هذا الشيء. المسألة الثانية التي اختلف فيها السلف هي تقليل نسبة الأم إذا كان هناك عدد من الإخوة لا يرثون، هل ينزلون قدرة وهم لا يرثون أو لا؟ مسألتان اختلف فيهما السلف من الصحابة رضوان الله عليهم. نعم.
قال رحمه الله: فينبغي أيضا أن يكون حكمه في حجب الإخوة لغير أم، وإذا كان ابن الأب منزلة ابن الصلب فلما لا يكون جد منزلة الأب، وإذا كان جد الأب مع ابن الأخ قد اتفق العلماء على أنه يحجبه فلما لا يحجب جد الميت أخاه، فليس مع من يورث الإخوة من على الجد نص ولا إشارة ولا تبيه ولا قياس صحيح. وأما مسائل العول فإنه يستفاد حكمها من القرآن، وذلك أن الله تعالى قد فرض وقدر لأهل الموارث أنصباء، وهم بين حالتين: إما يحجب بعضهم بعضا أو لا، فإن حجب بعضهم بعضا فالمحجوب ساقط لا يزاحم ولا يستحق شيئا، وإن لم يحجب بعضهم فلا يخلو إما أن لا تستغرق الفروض التركة أو تستغرقها من غير زيادة ولا نقص أو تزيد الفروض على التركة. ففي الحالتين الأوليين كل يأخذ فرضه كاملا، في الحالة الأخيرة وهي إما إذا زادت الفروض على التركة فلا يخلو من حالين: إما أن ننقص بعض الورث عن فرضه الذي فرضه الله له ونكمل للباقين منهم فروضهم، وهذا ترجيح بغير مرجح، وليس نقصان أحدهم بأولى من الآخر، فتعينت الحال الثالث وهو أننا نعطي كل واحد منهم بنصيبه بقدر الإمكان، ونحاصص بينهم كديون الغرماء الزائدة على المال الغريم، ولا طريق موصل إلى ذلك إلا بالعول، فعلم من هذا أن العول فراد قد بينه الله في كتابه، وبعكس هذه الطريقة بعينها.
يعني يمكن العول مثلا المسألة كانت من ستة فلما جمعنا الفروض صارت سبعة، إذن يقسم المال على سبعة ويعطى كل واحد سهمه، هذا معنى العول. نعم.
قال وبعكس هذه الطريقة بينها يعلم الرد، فإن أهل الفروض إذا لم تستغرق فروضهم تركة وبقي شيء ليس لهم مستحق من عاصم قريب ولا بعيد، فإن رده على أحدهم ترجيح غير موجه وإعطاء غيرهم ممن ليس بقريب الميت جناف ومين ومعارض لقوله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، فتعين أن يرد على أهل الفروض بقدر فروضهم، ولما كان زوجان ليس من القرابة لم يستحق الزيادة على فرضهم المقدر عند القائل بعدم الرد عليهم. وأما على القول الصحيح أن حكم الزوجين حكم باقي الورث في الرد، فالدليل المذكور شامل للجميع كما شملهم دليل العول. وبهذا يعلم أيضا ميراث ذوي الأرحام، فإن الميت إذا لم يخلف صاحب فرض ولا عاصبا وبقي الأمر دائرا بين كون ماله يكون لبيت المال لمنافع الأجانب وبين كون ماله يرجع إلى أقربائه المدلية بالورث المجمع عليهم تعين الثاني، ويدل على ذلك قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله فصرفوا لغيرهم ترك لمن هو أولى من غيره، فتعين توريث ذوي الأرحام، وإذا تعين توريثهم فقد علم أنه ليس لهم نصيب مقدر بعيانهم في كتاب الله، وأن بينهم وبين الميت وسائط صاروا بسببها من الأقارب فينزلون منزلة من أدلوا به من تلك الوسائط والله أعلم.
يعني الخال ينزل منزلة الأم، وبنت البنت تنزل منزلة البنت، وابن البنت ينزل منزلة البنت، وهكذا. نعم.
قال وأما ميراث بقية العصبة كالبنوة والأخوة وبنيهم ونعمهم وبنيهم إلى آخره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحق فراض بها فما بغي فلأولاد الذكر، وقال تعالى ولكل جعلنا مواليا مما ترك والدان والأقربون فإذا لحق الفرض بينها ولم يبق شيء لم يستحق العصبة شيئا وإن بقي شيء أخذه أولي العصبة بحسب جهاتهم ودرجاتهم، فإن جهات العصبة خمس: البنوة ثم الأبوة ثم الأخوة وبنوهم ثم العمومة وبنوهم ثم الولاء، ويقدم منهم الأقرب جهة، فإن كانوا في جهة واحدة فالأقرب منزلة، فإن كانوا منزلة واحدة فالأقوى وهو الشغير، فإن تساووا من كل وجه اشتركوا والله أعلم. وأما كون الأخوات لغير أم مع البنات أو بنات الابن عصبات يأخذن ما فضل عن فرضهن، فلأنهن ليس في القرآن ما يدل على أن الأخوات يسقطن بالبنات، فإذا كان الأمر كذلك وبقي شيء بعد أخذ البنات فرضهن فإنه يعطى للأخوات ولا يعدل عنهن إلى عصبة أبعد منهن كابن الأخ والعم ومن هو أبعد منهم والله أعلم. قال تعالى تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخل الجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها الآيتين، أي تلك التفاصيل التي ذكرها في المواريث حدود الله التي يجب الوقوف معها وعدم مجاوزتها ولا القصور عنها، وفي ذلك دليل على أن الوصية للوارث منسوخة بتقديره تعالى أنصباء الوارثين، ثم قوله تعالى تلك حدود الله فالوصية للوارث بزيادة على حقه يدخل في هذا التعدي مع قوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، ثم ذكر طاعة الله ورسوله ومعصيتهما عموما ليدخل في العموم لزوم حدوده فرائض أو ترك ذلك.
طبعا الوصية للوارث هذه المسألة خلافية بين الفقهاء، والصحيح أن الوصية للوارث لا يجوز إذا كانت هذه الوصية بغير إذن الورثة ولغير معنى شرعي معتبر، أما إذا كانت الوصية لمعنى معتبر مثل كون الأب زوج ثلاثة من أولاده وبقي الرابع وهو على الموت فوصى له بالثلث ليعينه على الزواج ثم يشارك بقية الإخوة في المال الباقي، فهذا أمر واضح أن المعنى صحيح، فينبغي على الورثة أن يجيزوا وصية والدهم. إذا كان الورثة لا يملكون أن يمنعوا والدهم من الوصية للأبعد شرعا لا يملكون، لأنه يجوز للأب أو للميت أن يوصي لمن ليس بوارث وليس للورثة الاعتراض، فمن باب أولى أن لا يعترضوا إذا وصى والدهم لأحد الورثة لمعنى معتبر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ثم ذكر طاعة الله ورسوله ومعصيتهما عموما ليدخل في العموم لزوم حدوده الفرائض أو ترك ذلك، فقال ومن يطع الله ورسوله بامتثال أمرهما الذي أعظمه طاعتهما في التوحيد ثم الأوامر على اختلاف درجاتها واجتناب نهيهما الذي أعظمه الشرك بالله ثم المعاصي على اختلاف طبقاتها يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، فمن أدى الأوامر واجتنب النواهي فلا بد له من دخول الجنة والنجاة من النار، وذلك الفوز العظيم الذي حصل به النجاة من سخطه وعذابه والفوز بثوابه ورضوانه بالنعيم المقيم الذي لا يصفه الواصفون. ومن يعص الله ورسوله إلى آخره ويدخل في اسم المعصية الكفر بما دونه من المعاصي فلا يكون فيها شبهة للخوارج القائلين بكفر أهل المعاصي. فإن الله تعالى رتب دخول الجنة على طاعته وطاعة رسوله ورتب دخول النار على معصيته ومعصية رسوله. فمن أطاعه طاعة تامة دخل الجنة بلا عذاب ومن عصى الله ورسوله معصية تامة يدخل فيه الشرك وفما دونه دخل النار وخلد فيها. ومن اجتمع فيه معصية وطاعة كان فيه من موجب الثواب والعقاب بحسب ما فيه من الطاعة والمعصية. وقد دلت النصوص المتواترة على أن الموحدين الذين معهم طاعة التوحيد غير مخلدين في النار فما معهم من التوحيد مانع لهم الخلود فيها. قال تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم ولا يأتين أي النساء اللاتي يأتين الفاحشة أي الزنا فوصفها بفاحشة لشناعتها وقبحها فاستشهدوا عليهن أربعة منكم أي من رجالكم ومن العدول فإن شهدوا فامسكوهن في البيوت احبسوهن عن خروج الموجب للريبة. وأيضا فإن الحبس من جملة العقوبات حتى يتوفاهن الموت أي هذا منتهى الحبس أو يجعل الله لهن سبيلا أي طريقا غير الحبس في البيوت. فهذه الآية ليست منسوخة فإنما هي مغيات إلى ذلك الوقت. فكان الأمر في أول الإسلام كذلك حتى جعل الله لهن سبيلا وهو رجم محصن وجلد غير المحصن.
هذا على قول من قال إن المقصود بالفاحشة هنا الزنا، ومن قال من أهل العلم إن الآية ليست منسوخة فإنه يقول إن المقصود بالفاحشة هنا السحاق وهي أن تأتي المرأة المرأة، فهذا حكمها أنها تمنع من مثيلاتها من النساء، فتكون الآية ليست في الزنا ولا في الزواني ولا في الزانيات. نعم.
قال وكذلك اللذان يأتيانها أي الفاحشة منكم من رجال ونساء فآدوهما بالقوي والتوبيخ والتعيير والضرب الرادع عن هذه الفاحشة. فعلى هذا يكون الرجال إذا فعلوا الفاحشة يؤذون والنساء يحبسن ويؤذين، فالحبس غايته للموت والأذية نهايته إلى التوبة والإصلاح. ولهذا قال فإن تاب أي رجع عن الذنب الذي فعله وندم عليه وعزم على أن لا يعود وأصلح العمل الدل على صدق التوبة فأعرضوا عنهما أي عن أذاهما. إن الله كان توابا رحيما أي كثير التوبة عن المذنبين الخطائين عظيم الرحمة والإحسان الذي من إحسانه وفقهم للتوبة وقبلها منهم وسامحهم عما صدر منهم.
كذلك في قوله اللذان يأتيانها منكم ذكر بعض المفسرين أن المقصود به عقوبة اللواط. نعم.
قال ويؤخذ من هاتين الآيتين أن بينة الزنا لا بد أن تكون أربعة رجال مؤمنين ومن باب أولى وأحرى استراط عدالة من الله تعالى شدد في هذا في أمر هذه الفاحشة سترا لعباده حتى إنه لا يقول فيها النساء منفردات ولا مع الرجل ولا مع دون أربعة، ولا بد من التصريح بالشهادة كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة وتؤمن إليه هذه الآية لما قال فاستشهدوا عليهن أربعة منكم من يكتفي بذلك حتى قال فإن شهدوا أي لا بد من شهادة صريحة عن أمر يشاهد عيانا غير تعريض ولكن ويؤخذ منهما أن الأذية بالقول والفعل والحبس قد شرعه الله تعزيرا للجنس المعصية التي يحصل بها الزجر. قال تعالى إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب الآيتين. توبة الله على عباده نوعان توفيق منه للتوبة وقبول لها بعد وجودها من العبد. فأخبر هنا أن التوبة المستحقة على الله حق أحقه على نفسه كرما منه وجودا لمن عمل السوء أي المعاصي بجهالة أي جهالة منه لعاقبتها وإيجابها لسخط الله وعقابه وجهل منه لنظر الله ومراقبته له وجهل منه بما تأول إليه من نقص الإيمان وإعدامه. فكل معاصي لله فهو جاهل بهذا الاعتبار وإن كان عالما بالتحريم بل العلم بالتحريم شرط لكونها معصية معاقب عليها. ثم يتوبون من قريب يحتمل أن يكون المعنى ثم يتوبون قبل معاينة الموت فإن الله يقول توبة العبد إذا تاب قبل معاينة الموت والعذاب قطعا. وأما بعد حضور الموت فلا يقبل من العاصين توبة ولا من الكفار رجوع كما قال تعالى عن فرعون فلما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآية. وقال تعالى فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده. وقال هنا وليست التوبة للذين يعملون السيئات أي المعاصي فيما دون الكفر حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار أولئك اعتدنا لهم عذابا أليما. وذلك أن التوبة في هذه الحال توبة اضطرار لا تنفع صاحبها إنما تنفع توبة الاختيار. ويحتمل أن يكون معنى قوله من قريب أي قريب من فعلهم للذنب الموجب للتوبة فيكون المعنى أن من بادر إلى الإقلاع من حين صدور الذنب وأناب إلى الله وندم عليه فإن الله يتوب عليه بخلاف من استمر على ذنبه وأصر على عيوبه حتى صارت فيه صفات الراسخة، فإنه يعسر عليه إيجاد التوبة التامة، والغالب أنه لا يوفق لتوبة ولا ييسر لأسبابها كالذي يعمل السوء على علم قائم ويقين ومتهاون بنظر الله إليه، فإنه يسد على نفسه باب الرحمة. نعم، قد يوفق العبد قد يوفق الله عبده المصر على الذنوب عن عمد ويقين للتوبة النافعة التي يمحو بها ما سلف من سيئاته وما تقدم من جناياته، ولكن الرحمة والتوفيق للأول أقرب. ولهذا ختم الآية الأولى بقوله وكان الله عليما حكيما، فمن علمه أنه يعلم صادق التوبة وكاذبها فيجازي كلا منهما بحسب ما استحق بحكمته، ومن حكمته أن يوفق من اقتضت حكمته ورحمته وتوفيقه للتوبة، ويخذل من اقتضت حكمته وعدمه وعدم توفيقه، والله أعلم.
أحسنت، بارك الله فيك. قراءة مع الشيخ عبد السلام. هنا ذكر قاعدة، قال العلم بل العلم بالتحريم شرط لكونها معصية معاقب عليها. هذه قاعدة مضطردة، أن العلم بالتحريم شرط لكونها معصية يعاقب الله الفاعل عليها، فمن لم يعلم بأن هذا محرم وفعله فإنه لا يقال إنه أذنب، لا يقال إنه أذنب وعصى. لكن هنا في فرق بين العلم بالتحريم وبين العلم بالعقوبة، فلو علم إنسان أن هذا محرم ولم يعلم ما عقوبته فإن عدم علمه بالعقوبة ليس رادعا ولا رافعا للعقوبة، فرق بين الأمرين. نعم.
قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، الآيات. كانوا في الجاهلية إذا مات أحد عن زوجته رأى قريبه أخيه كأخيه وابن عمه ونحوهما أنه أحق بزوجته من كل أحد وحماها عن غيره أحبت أو كرهت، فإن أحبها تزوجها على صداق يحبه دونها، وإن لم يرضها عضلها فلا يزوجها إلا من يختاروه، وربما امتنع من تزويجها حتى تبذل له شيئا من ميراث قريبه أو من صداقها. وكان الرجل أيضا يعضل زوجته التي يكون يكرهها ليذهب ببعض ما آتاها، فنهى الله المؤمنين عن جميع هذه الأحوال إلا حالتين: إذا رضيت واختارت نكاح قريب زوجها الأول كما مفهوم قولها كرها، وإذا أتينا بفاحشة مبينة كالزنا والكلام الفاحش وأذيتها لزوجها، فإنه في هذه الحال يجوز له أن يعضلها عقوبة لا على فعلها لتفتدي منه إذا كان عضلا بالعدل. ثم قال: وعاشرهن بالمعروف، هذا يشمل معاشرة القولية والفعلية، فعلى الزوج أن يعاشر زوجته بالمعروف والصحبة الجميلة وكف الأذى وبذل الإحسان وحسن المعاملة، ويدخل في ذلك النفقة والكسوة ونحوهما، فيجب على الزوج لزوجته المعروف من مثله لمثلها في ذلك الزمان والمكان، وهذا يتفاوت بتفاوت الأحوال. فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ينبغي لكم يا أيها الأزواج أن تمسكوا زوجاتكم مع الكراهة لهن، فإن في ذلك خيرا كثيرا، من ذلك امتثال أمر الله وقبول وصيته التي فيها سعادة الدنيا والآخرة، منها أن إجباره نفسه ومع عدم محبته لها فيه مجاهدة النفس والتخلق بالأخلاق الجميلة، وربما أن الكراهة تزول وتخلفها المحبة كما هو الواقع في ذلك، وربما رزق منها ولدا صالحا نفع والديه في الدنيا والآخرة.
وربما أن يكون الإنسان يكره امرأة فيطلقها فيبتلى بأشد منها، فيبتلى بأشد منها، ولذلك ينبغي للإنسان أن لا يكون مطلاقا كما هو حال بعض الناس، كلما تزوج وكره امرأة طلقها، يصبر. هذا يذكرني بقصة أن أحد الصالحين كان ذميم الخلقة، رزقه الله زوجة جميلة حسنة الخلقة وحسنة الدين، فكانت هي تقول إن يجب عليك أن تشكر الله عز وجل على ما أنعم عليك من جمالي، وكان هو يقول ويجب عليك أن تصبري على الابتلاء الذي بلاك الله به. نعم، هذا أمر صحيح، فلذلك ينبغي الإنسان أن يبتعد عن الطلاق قدر ما يقدر، ويعاشر بالمعروف. والعجب من بعض الناس اليوم أنهم أصبحوا ينسون المعروف، أصبح بعض الرجال اليوم مع الأسف مثل النساء يكفرن العشير، صاروا هم يكفرون العشير، وهذا خطأ عظيم. إذا رأيت من المرأة ما يدعوك إلى التمسك بها دينا وخلقا فلا ينبغي أن تفارقها لأخلاق سيئة أخرى. نعم.
قال: وهذا كل ما الإمكان في الإمساك وعدم المحظور، فإن كان لا بد من الفراق وليس للإمساك محل فليس الإمساك بلازم، بل متى أردتم استبدال زوج مكان زوج تطليق زوجة وتزوج أخرى فلا جناح عليكم في ذلك ولا حرج، ولكن إذا أتيتم إحداهن المفارقة أو التي زوجها قنطارا مالا كثيرا فلا تأخذوا منه شيئا بل وفروه لهن ولا تمطلوا بهن. وفي هذه الآية دلالة على عدم تحريم كثرة المهر، مع أن الأفضل واللائق الاقتداء النبي صلى الله عليه وسلم في تخفيف المهر، ووجه الدلالة أن الله أخبر عن أمر يقع منهم ولم ينكر عليهم فدل على عدم تحريمه، لكن قد ينهى عن كثرة الصداقة ويتضمن مفسدة دينية وعدم مصلحة تقاوم. ثم قال: تأخذونه بهتانا وإثم بنا، فإن هذا لا يحل، ولو تحيلتم عليه بأنواع الحيل فإن إثمه واضح. وقد بين تعالى حكمة ذلك بقوله: كيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذ منكم ميثاقا غليظا، وبيان ذلك أن الزوجة قبل عقد النكاح محرمة على الزوج ولم ترضى بحلها له إلا بذلك المهر الذي يدفعه لها، فإذا دخل بها وأفضى إليها وباشرها المباشرة التي كانت حراما قبل ذلك والتي لم ترضى ببذلها إلا بذلك العوض، فإنه قد استوفى المعوض فثبت عليه العوض، فكيف يستوفي المعوض ثم بعد ذلك يرجع على العوض؟ هذا من أعظم الظلم والجور. وكذلك أخذ الله على الأزواج ميثاقا غليظا بالعبد والقيام بحقوقها. ثم قال تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، أي لا تتزوجوا من النساء ما تزوجهن آباؤكم أي أبوين على إنه كان فاحشة يمر قبيحا يفحش ويعظم قبحه ومقتا من الله لكم ومن الخلق مليم قد بسبب ذلك الإبن أباه والأب منه مع الأمر ببره وساء سبيلا، أي بئس الطريق طريقا لمن سلكه، ولأن هذا من عوائد الجاهلية التي جاء الإسلام التنزه عنها والبراءة منها. قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم الآيات. هذه الآيات الكريمات مشتملات على المحرمات بالنسب والمحرمات بالرضاع والمحرمات بالصهر والمحرمات بالجمع والمحال المحللات من النساء. فأما المحرمات بالنسب فهن السبع التي ذكرهن الله الأم، يدخل فيها كل من لها عليك ولادة وإن بعدت، ويدخل في البنت كل من لها علي من لك عليها ولادة، والأخوات شقيقات لأب أو لأم، والعمة كل أخت لأبيك أو لجدك وإن علا، والخالة كل أخت لأمك أو جدتك وإن علت وارثة أم لا، وبنات الأخ وبنات الأخت أي وإن نزلت. فهؤلاء هن المحرمات من نسب إجماع العلماء كما هو نص الآية الكريمة وما عداهن، فيدخل في قوله: وأحل لكم ما وراء ذلكم وذلك من بنت العمة والعم وبنت الخالة والخالة. وأما المحرمات بالرضاع فقد ذكر الله منهن الأم والأخت، وفي ذلك تحريم الأم مع أن اللبن ليس لها إنما هو لصاحب اللبن، دل بتنبيهه على أن صاحب اللبن يكون أبا للمرتضع. فإذا ثبتت الأبوة والأمة ثبت ما هو فرع عنهما كأخواتهما وأصولهما وفروعهما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من رضاع ما يحرم من نسب، ينتشر التحريم من جهة المرضعة ومن له اللبن كما ينتشر في الأقارب وفي الطفل المرتضع إلى ذريته فقط، لكن بشرط أن يكون الرضاع خمس رضاعات في الحولين كما بينت السنة. وأما المحرمات والصهر فهن أربع: حلائل الآباء وإن علوا، حلائل الأبناء وإن نزلوا، وارثين أو محجوبين، أمهات الزوجة وإن علونا. فهؤلاء الثلاث يحرمن بمجرد العقد، والرابعة الربيبة وهي بنت زوجته وإن نزلت، فهذه لا تحرم حتى يدخل بزوجته كما قال هنا: وربائبكم اللاتي في حجركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن الآية. وقد قال الجمهور إن قوله اللاتي في حجركم قيد خرج مخرج الغالب لا مفهوم له، فإن الربيبة تحرم ولو لم تكن في حجره، ولكن للتقييد بذلك فائدتان: أحدهما فيه التنبيه على الحكمة في تحريم الربيبة وأنها كانت منزلة البنت فمن المستقبح إباحتها، والثانية فيه دلالة على جواز الخلوة بالربيبة وأنها بمنزلة من هي في حجره من بناته ونحوه، إن والله أعلم. وأما المحرمات بالجمع فقد ذكر الله الجمع.
ينبغي على الإنسان أن يعامل ربيباته، أن يعاملهن معاملة البنات، هذه الفائدة من هذه الإشارة. ولا خير في رجل لا يعامل ربيبته ربيبة بناته. نعم.
وأما المحرمات بالجمع فقد ذكر الله بالجمع بين الأختين، وحرم النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين المرأة وعمتها وخالتها، فكل امرأتين بينهما رحم محرم لو قدر أحدهما ذكرا والأخرى أنثى حرمت عليه، فإنه يحرم الجمع بينهما، وذلك لما في ذلك من أسباب التقاطع بين الأرحام. ومن المحرمات في النكاح المحصنات من النساء ذوات الأزواج، فإنه يحرم نكاحهن ما دون في ذمة الزوج حتى تطلع وتنقضي عدتها، إلا ما ملكت أيمانكم أي بالسبي، فإذا سبيت الكافرة ذات الزوج حلت المسلمين بعد أن تستبرأ. وأما إذا بيعت الأمة المزوجة أو وهبت فإنه لا ينفسخ نكاحها، لأن المالك الثاني نزل منزلة الأول، ولقصة بريرة حين خيرها النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله كتاب الله عليكم يلزم ما تدعو به، فإن فيه الشفاء والنور، وفيه تفصيل الحلال والحرام. ودخل في قوله وأحل لكم ما وراء ذلك، وكل ما لم يذكر في هذه الآية فإنه حلال طيب والحرام محصون، والحلال ليس له حد ولا حصر، نتمنى من الله تعالى ورحمة وتيسيرا للعباد. وقوله أن تبتغوا بأموالكم يتضمن وقع عليه نظركم واختياركم إلى التي أباحهن الله لكم حالة كونكم محصنين أي مستعفين عن الزنا، ومعفين نساءكم غير مسافحين، والسفح سفح الماء في الحلال والحرام، فإن الفاعل لذلك لا يحصن زوجته لكونه وضع شهوته في الحرام فتضعف داعيته للحلال فلا يبقى محصنا لزوجته. وفيها دلالة على أنه لا يزوج غير العفيف، لقوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك.
يعني هنا سؤال، وأحل لكم ما وراء ذلكم، قد يقول قائل لا يجوز للرجل أن يتزوج بين المرأة، أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، والآية وأحل لكم ما وراء ذلكم، المقصود وأحل لكم ما وراء ذلكم مما لم يذكر لكم. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، فالحصر موجود. وأحل لكم ما وراء ذلكم مما لم يذكر لكم، لا من قبلنا ولا من قبل نبينا. نعم.
قوله تعالى فما استمتعتم به منهن أي من تزوجتموها فآتوهن أجورهن أي الأجور في مقابلة الاستمتاع. ولهذا إذا دخل الزوج بزوجته تقر عليه صداقها فريضة، أي اتيانكم إياهن أجورهن فرض فرضه الله عليكم ليس بمنزلة التبرع الذي إن شاء الله وإن شاء رده. معنى قوله فريضة أي مقدرة قد قدرتموها فوجبت عليكم فلا تنقصوا منها شيئا، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة أي بزيادة من الزوج أو إسقاط من الزوج عن رضا وطيب نفس. هذا قول كثير من المفسرين، وقال كثير منهم إنها نزلت في متعة النساء التي كانت حلالا في أول الإسلام، ثم حرم النبي صلى الله عليه وسلم أنه يمر بتوقيتها وأجرها، ثم إذا انقضى الأمد الذي بينهما فتراضيا بعد الفريضة فلا حرج عليهما، والله أعلم إن الله كان عليما حكيما أي كامل العلم والواسعة كامل الحكمة، فمن علمه وحكمته شرع لكم هذه الشرائع وحد لكم هذه الحدود الفاصلة بين الحلال والحرام. ثم قال تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح محصنات المؤمنات الآية، أي ومن لم يستطع الطول الذي هو المهر نكاح المحصنات أي الحرام المؤمنات، وخاف على نفسه العنة أي الزنا ومشقة الكثيرة، فيجوز له نكاح الإماء المملوكات المؤمنات، وهذا بحسب ما يظهر، إلا فالله أعلم بالمؤمن الصادق من غيره. فأمور الدنيا مبنية على ظاهر الأمور، وأحكام الآخرة مبنية على ما في البواطن. فانكحوهن أي المملوكات بإذن أهلهن أي سيدهن واحدا أو متعددا، وآتوهن أجورهن بالمعروف أي ولو كن إماء، فإنه كما يجب المهر للحرة فكذلك يجب للأمة، ولكن لا يجوز نكاح الإماء إلا إذا كن محصنات أي عفيفات عن الزنا غير مسافحات أي زانيات علانية ولا متخذات أخدان أي خلاء في السر. فالحاصل أنه لا يجوز للحر المسلم نكاح أمة إلا بأربعة شروط ذكرها الله: الإيمان بهن والعفة ظاهرا وباطنا.
الإيمان بهن يعني وجود الإيمان فيهن، يعني كونها مؤمنة. نعم.
صلى الله عليه وسلم. والعفة ظاهرا وباطنا وعدم استطاعته طول الحرة وخوف العنة، فإذا تمت هذه الشروط جاز له نكاحهن، ومع هذا فالصبر عن نكاحهن أفضل لما فيه من تعريض الأولاد للذق ولما فيه من الدناءة والعيب، هذا إذا أمكن الصبر، فإن لم يمكن الصبر عن الحرام إلا بنكاحهن وجب ذلك. ولهذا قال وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. قوله فإذا أحصنا يتزوجنا وأسلمنا الإماء فعليهن نصف مع المحصنات الحرام من العذاب، وذلك الذي يمكن تنصيفه والجلد، فيكون عليهن 50 جلدة. وأما الرجم فليس على الإماء رجم لأنه لا يتنصف، فعلى القول الأول إذا لم يتزوجهن فليس عليهن حد، إنما عليهن تعزير يردعهن عن فعل الفاحشة. وعلى القول الثاني إن الإماء غير مسلمات إذا فعلن فاحشة أيضا عزل. وختم هذه الآية بهذين الاسمين الكريمين الغفور والرحيم، لكون هذه الأحكام رحمة بالعباد وكرما وإحسانا إليهم، فلم يضيق عليهم بل وسع غاية السعة، ولعل في ذكر المغفرة بعد ذكر الحد إشارة إلى أن الحدود كفارات يغفر الله بها ذنوب عباده كما ورد ذلك في الحديث. وحكم العبد الذكر في الحد وحكم العبد الذكر في الحد المذكور حكم الأمة لعدم الفارق بينهما. قوله تعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم الآيتين. يخبر تعالى من أتى العظيمة ومنحة الجسيمة حسن تربية لعباده المؤمنين وسهولة دينه، فقال: يريد الله ليبين لكم جميع ما تحتاجون إلى بيانه من الحق والباطل والحلال والحرام، ويهديكم سنن الذين من قبلكم الذين أنعم الله عليهم من نبيين وأتباعهم في سيرهم الحميدة وأفعالهم السديدة وشمائلهم الكاملة وتوفيقهم التام. فلذلك نفذ ما أراده ووضح لكم وبين بيانا كما بين لمن قبلكم، وهداكم هداية عظيمة في العلم والعمل، ويتوب عليكم أن يلطف بكم في أحوالكم وما شرعه لكم حتى تتمكنوا من الوقوف على ما حده الله والاكتفاء بما حله، فتقل ذنوبكم بسبب ما يسر الله عليكم. فهذا من توبته على عباده ومن توبته عليهم أنهم إذا أذنبوا فتح الله أبواب الرحمة وأوزع قلوبهم بالإنابة إليه والتذلل بين يديه، ثم يتوب عليهم بقبول ما وفقهم له، فله الحمد والشكر على ذلك. وقوله: الله عليم حكيم كامل العلم كامل الحكمة، فمن علمه أن علمكم ما لم تكونوا تعلمون، ومنها هذه الأشياء والحدود من حكمته أنه يتوب على من اقتضت حكمته ورحمته التوبة عليه، ويخذل من اقتضت حكمته وعدله أن لا يصلح للتوبة. وقوله: الله يريد أن يتوب عليكم أي توبة تلم شعثكم وتجمع متفرقكم وتقرب بعيدكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات يميلون معها حيث ما لا تقدمون على ما فيه رضا محبوبهم ويعبدون أهواءهم من أصنام الكبرة والعاصين المقدمين لأهوائهم على طاعة ربهم. فهؤلاء يريدون أن تميلوا ميلا عظيما أن يتنحرفوا عن الصراط المستقيم إلى صراط المغضوب عليهم والضالين، ويريدون أن يصرفكم عن طاعة الرحمن إلى طاعة الشيطان، وعن التزام حدود من السعادة كلها في امتثال أوامره إلى من الشقاوة كلها في اتباعه. فإذا عرفتم أن الله يأمركم بما فيه صلاحكم وفلاحكم وسعادتكم، وأن هؤلاء المتبعين شهواتهم يأمرونكم بما فيه غاية الخسار والشقاء، فاختاروا لأنفسكم أولى الداعيين وتخيروا أحسن الطريقين. يريد الله أن يخفف عنكم أي بسهولة ما أمركم به وما نهاكم عنه، ثم مع حصول المشقة بعض الشرائع أباح لكم ما تقتضي حاجتكم كالميتة والدم ونحوها ونحوها المطلع وكتزوج الأمة الحر بتلك الشروط السابقة، وذلك لرحمته التامة وإحسانه الشامل وعلمه وحكمته بضعف الإنسان مع من جميع الوجوه ضعف البنية وضعف الإرادة وضعف العزيمة وضعف الإيمان وضعف الصبر، مناسب ذلك أن يخفف الله عنه ما يضعف عنه وما لا يطيقه إيمانه وصبره وقوته. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة. الآيتين منها تعالى عباده أن يأكلوا أموالهم بينهم بالباطل، وهذا يشمل أكلها بالنصوب والسرقات وأخذها بالقمار والكسب الرديئة، بل لعله يدخل في ذلك أكل ما لنفسك على وجه البطل والإسراف، لأن هذا من الباطل وليس من حقها. ثم إنه لما حرم أكلها بالباطل أباح لهم أكلها بالتجارة والمكاسب الخالية من المناعي المشتملة على الشروط من التراضي وغيره. ولا تقتلوا أنفسكم، لا يقتل بعضكم بعضا، ولا يقتل الإنسان نفسه، ويدخل في ذلك الإلقاء بالنفس للتهلكة وفي الأخطار المفضية إلى التلف والهلاك، إن الله كان بكم رحيما. ومن رحمته أنصان نفوسكم وأموالكم، ونهاكم عن إضاعتها وإتلافها، ورتب على ذلك ما رتبه من الحدود. وتأمل هذا الإيجاز والجمع في قوله: لا تأكلوا أموالكم ولا تقتلوا أنفسكم، كيف شمل أموال غيرك ومال نفسك وقتل نفسك وقتل غيرك بعبارة أخصر من قوله: لا يأكل بعضكم مال بعض ولا يقتل بعضكم بعضا، مع قصور هذه العبارة على مال الغير ونفس الغير، مع أن الإضافة الأموال والأنفس إلى عموم المؤمنين فيه دلالة على أن المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم ومصالحهم كالجسد الواحد، حيث كان الإيمان يجمعهم على مصالحهم الدينية والدنيوية. ولما نهى عن أكل الأموال بالباطل التي فيها غاية الضر عليهم عن الأكل ومن أخذ ماله، أباح لهم ما فيه مصلحة من أنواع المكاسب والتجارة وأنواع الحرف والإجارة، فقال: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم فإنها مباحة لكم. وشرط التراضي مع كونها تجارة لدلالة أنه يشترط أن يكون العقد غير عقد الربا، لأن الربا ليس من التجارة بل مخالف لمقصودها، وأنه لا بد أن يرضى كل من المتعاقدين ويأتي به اختيارا من تمام الرضا أن يكون المعقود عليه معلوما، لأنه إذا لم يكن كذلك لا يتصور رضا مقدورا على تسليمه، لأنه غير مقدور، لأن الغير مقدور عليه شبيه ببيع القمار، فبيع الغر بجميع أنواعه خال من الرضا فلا ينفذ عقده. وفيها أنه تنعقد العقود بما دل عليها من قول أو فعل، لأن الله شرط الرضا بأي طريق، فبأي طريق حصل الرضا انعقد به العقد. ثم ختم الآية بقوله: إن الله كان بكم رحيما، ومن رحمته أن عصم دماءكم وأموالكم وصانها ونهاكم عن انتهاكها. ثم قال: من يفعل ذلك يأكل الأموال بالباطل وقتل نفوسه عدوانا وظلما، أي لا جهلا ونسيانا، فسوف يصليه نار، أي عظيمة كما يفيد التنكير، وكان ذلك على الله يسيرا. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وهذا من فضل الله وإحسانه على عباد المؤمنين، وعدهم أنهم إذا اجتنبوا كبائر المنهيات غفر لهم جميع الذنوب والسيئات وادخلهم مدخلا كريما كثير الخير، وهو الجنة المكتملة على ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر، ويدخل في اجتناب الكبائر فعل الفرائض التي يكون تاركها مرتكبا كبيرة كالصلوات خمس الجمعة ورمضان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات خمس الجمعة والجمعة رمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، وأحسن ما حدت به الكبائر أن الكبيرة ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو نفي إيمان أو ترتيب لعنة أو غضب عليه. قوله تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب ما اكتسبوا وللنساء نصيب ما اكتسبن، وسأل الله من فضله، إن الله كان بكل شيء عليما. ينهى الله تعالى المؤمنين عن أن يتمنى بعضهم ما فضل الله به غيره من الأمور الممكنة وغير الممكنة، فلا تتمنى النساء خصائص الرجال التي بها فضلهم الله على النساء، ولا صاحب الفقر والنقص حالة الغنى والكمال لتمني مجردا، لأن هذا هو الحسد بعينه، تمني نعمة الله على غيرك أن تكون لك ويسلب إياها، ولأنه يقتضي السخط على قدر الله والإخلاد للكسل والأمان الباطلة التي لا يقتن بها عمل ولا كسب. وإنما المحمود أمران أن يسعى العبد على حسب قدرته ما ينفع من مصالح الدينية والدنيوية، ويسأل الله تعالى من فضله، فلا يتكل على نفسه ولا على غير ربه. ولهذا قال تعالى: للرجال نصيب مما اكتسبوا، أي من أعمال منتجة المطلوب، للنساء نصيب مما اكتسبنا، فكل منهم لا يناله غير ما كسبه وتعب فيه. واسألوا الله من فضله، أي من جميع مصالحكم في الدين والدنيا، فهذا كمال العبد وعنوان سعادته، فلا من يترك العمل أو يتكل على نفسه غير مفتقرا لربه أو يجمع بين الأمرين، فإن هذا مخذول خاسر. وقوله: إن الله كان بكل شيء عليما، فيعطي من يعلمه أهلا لذلك، ويمنع من يعلمه غير مستحق. ولكل جعلنا مواليا ما ترك الوالدان والأقربون الآية، أي ولكل من الناس جعلنا مواليا يتولونه ويتولاه بالتعز والنصرة والمعاونة على الأمور ما ترك الوالدان والأقربون، هذا يشمل سائر الأقارب وأصول الفروع والحواشي، هؤلاء الموالي من القرابة. ثم ذكر نوعا آخر من الموالي، فقال: والذين عقدت أيمانكم، أي حالفتموا بما عقدتم معه من عقد المحالفة على النصرة والمساعدة والاشتراك بالأموال وغير ذلك، وكل هذا من نعم الله على عباده، حيث كان الموالي يتعاونون بما لا يقدر عليه بعضهم مفردا. قال تعالى: فآتوهم نصيبهم، أي آتوا الموالي نصيبهم الذي يجب القيام به من النصرة والمعاونة والمساعدة على غير معصية الله، والميراث للأقارب الأدنين من الموالي. إن الله كان على كل شيء شهيدا، أي مطلعا على كل شيء بعلمه لجميع الأمور، وبصره لحركات عباده، وسمعه لجميع أصواتهم. قوله تعالى: رجال قوامون على النساء ما فضل الله بعضهم على بعض. لا يخبر تعالى أن رجال قوامون على النساء، أي قوامون عليهن بإلزامهن بحقوق الله تعالى من الحارة على فرائضه وكفهن عن المفاسد، والرجال عليهم أن يلزموهن بذلك، وقوامون عليهم أيضا بالإنفاق عليهن والكسوة والمسكن. ثم ذكر السبب الموجب لقيام الرجال على النساء، فقال: ما فضل الله بعضهم على بعض بما أنفقوا من أموالهم، فسبب فضل الرجال على النساء وإفضالهم عليهن، فتفضيل الرجال على النساء من وجوه متعددة، من كون الولاية مختصة بالرجال، والنبوة والرسالة مختصة بكثير من العبادات كالجهاد والعياد والجمع، وبما خصهم الله تعالى من عقل والرزالة والصبر والجلد الذي ليس للنساء مثله، وكذلك خصهم من النفقات على الزوجات، بل وكثير من النفقات يختص بها الرجال ويتميزون عن النساء. وعلى هذا سر قوله: بما أنفقوا، وحذف المفعول ليدل على عموم النفقة، فعلم من هذا كله أن الرجل كالوالي والسيد لامرأته، وهي عنده عانية أسيرة خادمة، فوظيفته أن يقوم بما استرعاه الله به، ووظيفتها القيام بطاعة ربها وطاعة زوجها. ولهذا قال: فالصالحات قانتات مطيعات لله تعالى، حافظة للغيب مطيعات لأزواجهن، حتى في الغيب تحفظ بعلها بنفسها وماله، وذلك بحفظ الله لهن وتوفيقه لهن لا من أنفسهن، فإن النفس أمارة بالسوء، ولكن من توكل على الله كفاه الله ما أهمه من أمر دينه ودنياه.
ومما يؤكد أن الرجل بالنسبة لامرأته كالوالي والسيد لامرأته ما جاء في القرآن. ماذا قالت امرأة العزيز؟ قال: ألف يا سيدها لدى الباب، سيدها لدى الباب. لماذا قال سيدها؟ دليل أن المرأة يجب أن تنظر إلى زوجها أنه سيدها. نعم.
ثم قال: واللاتي تخافون نشوزهن يرتفعن عن طاعة أزواجهن بأن تعصيه بالقول أو بالفعل، فإنه يؤدبها بالأسر، فالأسر فيعظهن ببيان حكم الله تعالى في طاعة الزوج معصيته والترغيب في الطاعة وترغيب المعصية فإن اتهت فذلك المطلوب، وإلا فيأجرها الزوج في مضجع بأن لا يضاجعها ولا يجامعها بمقدار ما يحصل به المقصود، إلا ضربها ضربا غير مبرح. فإن حصل المقصود بواحد من هذه الأمور وأطعنكم فلا تبغوا علينا سبيلا، فقد حصل لكم ما تحبون، فاتركوا معاتبتها على الأمور الماضية والتنقيب عن العيوب التي يضر ذكرها ويحدث بسببه الشر. إن الله كان عليا كبيرا، أي له العلو المطلق بجميع الوجوه والاعتبارات، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر الكبير الذي لا أكبر منه ولا جل ولا أعظم، كبير الذات والصفات. وإن خفتم شغار بيني وحبته حكم من أهلي وحكم من أهلي آية، وإن خفتم شغار بين الزوجين المباعدة والمجانبة حتى يكون كل منهما في شقه، فبعثوا حكم من أهلي وحكم من أهلي آية، رجلين مكلفين مسلمين عدلين عاقلين يعرفان ما بين الزوجين ويعرفان الجمع والتفريق. وهذا مستفاد من لفظ الحكم، لأنه لا يصلح حكما إلا من اتصل بتلك الصفات فينظران، وما ينقم كل منهما على صاحبه ثم يلزمان كل منهما ما يجب، فإن لم يستطع دون ذلك قنع الزوج الآخر بالرضا بما تيسر من الرزق والخلق، ومهما أمكنهما الجمع والإصلاح فلا يعدل عنه. فإن وصلت حاله أنه لا يمكن اجتماعهما وإصلاحهما إلا على وجه المعاداة والمقاطعة ومعصية الله، ورأي أن التفريق بينهما أصلح وفرق بينهما، لا يشترط رضا الزوج، كما يدل عليه أن الله سماهما الحكمين، والحكم يحكم وإن لم يرضى المحكوم عليه. ولهذا قال: إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، أي بسبب الرأي الميمون والكلام الذي يجذب القلوب ويؤلف بين القرينين، إن الله كان عليما خبيرا، يعلم جميع الظاهر والباطن، مطلع على خفايا الأمور وأسرارها، فمن علمه وخبره أن شرع لكم هذه الأحكام الجليلة والشرائع الجميلة.
أحسنت، بارك الله فيك. نكتفي بهذا إن شاء الله غدا بعد صلاة العصر مباشرة، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.